بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا مجلسنا الرابع من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: السبب الرابع اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره، مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة.
اشتراط في خبر الواحد العدل الحافظ، يعني إذا كان الخبر خبر الواحد العدل الحافظ اشترط شروطا يخالفه فيها غيره، يعني أن الفقيه يكون عنده الحديث، ولكن الحديث هذا إنما هو خبر واحد عدل حافظ، فلما كان حديث أحد ورد بنقل الواحد العدل الحافظ اشترط فيه شروطا فلا يأخذ به، بل حتى يعرضه على الكتاب والسنة. فهل خبر الواحد يعرض على الكتاب والسنة حتى يقبل، أو خبر واحد إذا رواه العدل الضابط عن مثله من غير شذ وعلة يجب لزومه، إلا إذا خالف كتابا وسنة؟ فهناك فرق بين أن أتوقف عن العمل به حتى أعرض على الكتاب والسنة، أو أنني أخذه إذا لم يخالف الكتاب والسنة. مسألة خبر الواحد وما يقال فيه خبر الواحد لا يأخذ به في الأحكام، خبر الواحد لا يأخذ به بما تعم به البلوى، وغير ذلك مما يضع بعض الناس في خبر الواحد الثقة العدل شروطا توقف العمل به حتى تتوافر هذه الشروط، هذا الكلام لا يصح. فإن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بنقل العدل الضابط وجب الأخذ به ووجب الالتزام به، فهو شرعة سواء وردت من خبر الواحد أو وردت بخبر الجماعة، طالما صح فإنه يجب الأخذ به. ومسألة خبر الواحد أو المتواتر أو إلى آخره، هذا تصنيف للأخبار باعتبار طرق وصوله إلينا، وليس تقسيم الأخبار إلى ما يقبل وما لا يقبل. فإن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثبت بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، فماذا نحتاج بعد ذلك؟ لا نحتاج بعد ذلك إلى شيء، كون الخبر هذا ورد من طريق واحد أو من اثنين أو من ثلاثة أو من عشرة أو أكثر أو أقل، هذا لا أثر له في العمل به. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصل بالدين كله الرجل الواحد، كما كان يوصل صلى الله عليه وسلم إلى أمصار وكذا، فكان يوصل بالدين كله يرسل إلى القوم. وقد أرسل معاذا إلى اليمن صلى الله عليه وسلم، وأرسل أبا موسى إلى الأشعري، والأمة قبلت هذا من غير نكير. هذا حديث إنما الأعمال بالنيات الذي قل بابنا باب العلم إلا وهو يدخل فيه، قد انفرد بروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، مع أن النبي قال في محضر من الصحابة لكن لم يروي إلا عمر. فهل الأمة أوقفت العمل بهذا الحديث حتى؟ أبدا. إنما نشأ من يضع ضوابط لخبر واحد لأمور عقدية عنده ومنهجية لديه، ألا وهو رد ما يكون حجة عليه بدعوة علمية حتى يكون مقبولا عند الناس. فإذا جئنا له بخبر في العقائد قال لا لا لا، هذا خبر واحد والعقيدة يلزم لها القطع واليقين، وخبر واحد فيه ظن، فبالتالي نأخذ بخبر الواحد لأنه يتضمن ظنا والعقيدة تحتاج إلى يقين وقطع. من قال لك بأن هذا يستوجب ظنا عندنا؟ من قال لك هذا؟ إذا رواه العدل الثقة الضابط عن مثله فإنه يلزم الأخذ به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهذا ليس بخبر الفاسق حتى نتبين، هذا بخبر ثقة العدل فنأخذ به. فبعضهم لا يأخذ بخبر واحد يشترط فيه اشتراطا، ألا وهو اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة. وذكر في الحاشية أنه مثل على هذا بماذا؟ بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين، وهو ما رواه الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، قضى بيمين وشاهد. القرآن فيه ماذا أخوان؟ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتين ممن ترضون من الشهداء. فيقول الشهادة إنما هي بشهادة رجلين. فحينما تأتي السنة أتى الحديث أن النبي قضى بشاهد يعني واحد ويمين، طيب هذا مخالف لصريح القرآن، يقولون هكذا. فإذا عرضنا هذا النص على القرآن وجدناه أنه يخالف القرآن، وبالتالي فإننا نرده، كما قال البعض في هذا. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين. روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني الخلفاء الأربعة يا أخوان، عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهو قول الفقهاء السبعة، وهو قول الفقهاء السبعة، وعمر بن عبد العزيز والحسن وشريح وإياس وعبد الله بن عتبة وأبي سلمة بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر وربيعة ومالك وابن أبي ليلى وأبي الزناد والشافعي. وقال الشعبي والنخعي وأصحاب الرأي والأوزاعي: لا يقضى بشاهد ويمين. وقال محمد بن حسن: من قضى بالشاهد واليمين نقضت حكمه، أنقض حكمه، لأن الله تبارك وتعالى يقول: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فمن زاد في ذلك فقد زاد في النص، والزيادة في النص نسخ. قضى بالشهد واليمين يبقى ده نسخ، ولأن النبي قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. العجيب لأن النبي قال، طيب قال إيه؟ قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حصل اليمين في جانب المدعي عليه كما حصل البينة في جانب المدعي. طيب حينما أقول لأن النبي قال، طيب قضاء النبي بشهد ويمين، طب ما هذا قال، هذا قال وهذا قال، فحينما أقول لأن النبي قال، طب أنا عندي نبي قال، لماذا تأخذ بقول النبي هنا ولا تأخذ بقول النبي هنا؟ يبقى هنا نقول يمكن الجمع بين هذا وذاك، وأنه عند الشهدين لا يقبل إلا الشهدة، فإذا لم يكن شاهدان هدف الأموال وهذه الحقوق، فإذا لم يكن شاهدان ووجد شاهد واحد ونأخذ بهذا الشاهد مع يمين المدعي حتى لا تضيع حقوق الناس. لو كان هذا بقياس، لو احنا كنا نقول هذا بقياس، انا عندي الضرورة نأخذ بشاهد، لقلنا هذا قياس يخالف نصا، هذا قياس يصادم نصا. كيف الله عز وجل يقول: واستشهد شهيدين من رجالكم، وهو اعلم وأدرى سبحانه وتعالى، وانت تقول نحكم بشاهد، يبقى هذا قياس في مقابل نص او نظر في مقابل الاثر. نقول فعلا لو كان هكذا، انما جاء عند مسلم من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشهد اليمين، فنقول ايه؟ سمعا وطاعة. يبقى نقول نقضي بالشاهدين او بالرجل والمرأتان، لكن اذا لم نجد الا شاهد واحد انظر هل تسقط الحقوق؟ النبي ما اسقط الحقوق، لان الشاهد الواحد مع يمين المدعي تصلح بينة في باب الاموال وكذا، لن تحفظ بها الحقوق ولا تضيع ماذا؟ ولا تضيع الحقوق. يبقى ده امر مستثنى اذا لم يكن هناك الشاهدان او الرجل والايه والمرأتان. فلهذا هذا قول جماهير الأمة وعلى رسم الخلفاء والأربعة، ولهذا قول الشعبي والنخعي واصحاب الرأي والأوزعي وكذا، ولا يعرف الصحابة من خلف هؤلاء الأربعة، وكفى بهم أي أربعة، هؤلاء الخلفاء الأربعة ثم الفقهاء السبعة ثم الفقهاء السبعة. إذن هذا الكلام كلام مردود، ويجب العمل بهذا بشهيد ويمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به. قال ابن مازة في في المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ولو قضى قاض بشاهد ويمين لا ينفذ قضاؤه. ليه؟ لأنه خلاف التنزيل. سبحان الله. خلاف التنزيل. طب والنبي أين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو خلاف القرآن. يعني النبي خالف القرآن؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم خالف القرآن لما قضى شاهد ويمين؟ صح، صار قول النبي قولا من الأقوال، يعني صار قول النبي كقول فقيه، لأن أخذ به لأنه مصادف القرآن. إذا صح 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 عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يمنعنا أن نأخذ به ولا معارض له؟ لكن نقول الشهادة بالرجلين عند وجودهما، فإذا وجد الرجلان نقول أخذ شهادة يمين؟ لا، إذا وجد الرجلان لزم الأخذ بماذا؟ بالرجلين، ولا يصلح شاهد ويمين، فردوا بهذا. لكن المعروف عن أكثر العلماء وعلى رأسهم من الخلفاء الأربعة أن هذا، والفقهاء السبعة، أن هذا يؤخذ به ويقضى به. فكلام محمد الحسن وما ورد عن بعضهم في خلاف هذا كلام مردود. لكن شيخ سيبين أن بعضهم كان يرد الحديث الصحيح لماذا ويخرج عن موجبه لماذا؟ لقواعد عنده. تابوا هذا السبب الرابع هنا، ترد ما يرد به الحديث إذا وصل الواحد وصح عنده لقواعد يضعها. فمن هذه القواعد، أن خبر الواحد العد يعرض على الكتاب والسن، يعني المتواترة لابد نعرضها، هذه قاعدة. وكذلك واشتراط بعضهم،
قال واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول.
نعم، واشتراط البعض أن يكون المحدث فقيها، أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول. وهذا الشرط أيضا أن يكون المحدث فقيها، من أين أتوا به؟ لابد أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول. يقول لك ده خبر هذا الرجل وهو خالف قياس الأصول، وإذا خالف قياس الأصول فهل هو فقيه؟ لابد أن يكون فقيها حتى يروي ما يخالف قياس الأصول. وكل هذا لم يشترط. قال ابن قدامة في روضة الناظر: ولو اشترط كون الراوي فقيها، ولو اشترط كون الراوي فقيها لقوله عليه الصلاة والسلام رب حامل فقه غير فقيه، هذا نص النبي، رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وكانت الصحابة تقبل خبر الأعربي الذي لا يروي إلا حديثا واحدا. يبقى دي قاعدة وضعوها أيضا، إذا روى ما يخالف الأصول فلابد أن يكون فقيها، فقيها إذا ما روى ما يخالف القياس فإنه لابد أن يكون فقيها. اشترط أن يكون الراوي فقيها؟ هذا لم يشترط أحد، بل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. طيب هل هناك حديث يخالف الأصول؟ هل هناك حديث يخالف قياس الأصول؟ بعض الناس يقول مثلا هذا على خلاف القياس، هذا على خلاف الأصل، هذا على خلاف الأصل، هذا على خلاف القياس، يعني أمر على خلاف القياس، ويقول مثلا زي السلم ده على خلاف القياس، ده إلى آخره. فهل فيه مسائل في الشريعة تخالف القياس الصحيح المعتبر؟ الجواب محال. ليه؟ لأن شرط القياس المعتبر هو يا إخواني، شرط القياس المعتبر، القياس المعتبر هو ما بني على النصوص لا ما خالف النصوص، ما بني على النصوص لا ما خالف النصوص. ولهذا فإما أن يكون القياس غير صحيح، وإما أن يكون النص الذي ادعي أنه على خلاف القياس غير صحيح. تعرفون مسألة النقل الصحيح والعقل الصريح، النقل الصحيح هي من نفس مسألة النص الصحيح والقياس الصريح الصحيح. يقول هذه المسألة على خلاف القياس ويصح بها النص، لا يمكن يصح نص ونقول هذا على خلاف القياس، مستحيل. فإما أن يكون إذا قيل بأن هذا يخالف القياس، فإما أن يكون القياس الذي تدعيه أنه يخالفه النص وكذا غير صحيح أو غير صريح، وإما أن يكون النص غير صحيح. إنما نص صحيح وقياس صريح صحيح هذا لا يمكن التعارض فيه. وقد ذكر ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين فقال في بيان أنه ليس في الشرع شيء على خلاف القياس، وأن ما يظن مخالفته للقياس فأحد أمرين لازم فيه ولا بد، إما أن يكون القياس فاسدا أو يكون ذلك الحكم لم يثبت بالنص كونه من الشرع. قال وسألت شيخنا قدس الله روحه عما يقع في كلام كثير من قولهم هذا خلاف القياس لما ثبت بالنص أو قول الصحابة أو بعضهم، وربما كان مجمعا عليه، يقول هذا خلاف الايه النص، هذا خلاف القياس، هذا خلاف القياس، كقولين طهارة الماء إذا وقعت فيه نجاسة على خلاف القياس، وتطهير النجاسة على خلاف القياس، والوضوء من لحوم الإبل والفطر بالحجامة والسلم والإجارة والحوالة والكتابة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والقرض وصحة صوم الآكل الناسي والمضي في الحج الفاسد، كل ذلك على خلاف القياس، فهل هذا صواب أم لا؟ الشيخ سام بيسأل عن الصواب اللي احنا ممكن نقرأ للفقهاء يقول ايه هذا على خلاف القياس وتكون النصوص صحيحة بهذا. فقال ليس في الشريعة ما يخالف القياس، ليس في الشريعة ما يخالف القياس. إذن دعوة بأنه هذا النص مخالف القياس نقول طيب نص رواه فنان أو علان يقول ليس بفقيه، ويشترط في مثل هذا أن يكون الراوي فقيه، ما يخالف قياس الأصول لابد أن يكون الراوي فقيها، وكل هذا اشتراط لم نجده لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في إجماع الأمة، بل ولما عليه الأمة في هذا. نعم.
قال واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه.
نعم أيضا من القواعد قالوا إذا كان في أمر مشهور اشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره، إذا كان موضوع الحديث أمرا تعم به البلوى، فإذا انفرد بروايته واحد هذا يرد الحديث. ليه؟ لأن الحكم ده يعم، الحكم ده مما تعم به البلوى، فإذا كان الحكم مما تعم به البلوى فلماذا يقتصر على رواية رواه واحد؟ هذا وضعه يبقى خبر الواحد العدل لا يؤخذ به فيما إذا كان موضوع الحديث مما تعم به البلوى، لأن مما تعم به البلوى يقوم المقتضي عليه على أنه يرويه الجمع الكثير، لأن ده حادث أو حكم عام، حكم عام تعم البلوى ينفرد برواية الواحد، هذا مما يوقف العمل بهذا الحديث. يبقى إذن خبر الواحد العدل مع كونه عدل وكذا، إلا أنه يتوقف الأخذ به إذا كان في أمر تعم به البلوى، مثل ما وضع الأحناف مثلا في خبر مس نقض الوضوء من مس الذكري، قالوا ترويه بصر. طيب أين الصحابة؟ وده أمر عام نواقض الوضوء مس الذكر، طيب فين رواية الصحابة؟ تنفرد به ينفرد بواحد وامرأة، من مس ذكره فليتوضأ وهي امرأة، هذا مما يضعف العمل بهذا الايه الحديث. فقالوا هذا خبر واحد حتى ولو ثبت صحيحا، إلا أنه طالما روي فيما تعم به البلوى فإننا لا نأخذ به. وهذا اشتهر عند كثير من الأحناف أن المسألة إذا كانت مما تعم به البلوى فلا يقبلون فيه إلا الحديث المتواتر، خبر واحد ما يؤخذ به، قالوا خبر واحد ما يؤخذ به. وطبعا أيضا هذا خلاف الذي كان عليه السلف، فإنهم ما كانوا يوقفون العمل بهذا. قال الزرقاني في شرح الموطأ وزعم الحنفية أن مس الذكر في حديث بصرة كناية عما يخرج منه، قالوا وهو من أسرار البلاغة، يكنى عن الشيء ويرمز إليه بذكر ما هو من روادفه، فلما كان مس الذكر غالبا يرادف خروج الحدث منه ويلازم عبر به عنه، يعني من مس ذكره فليتوضأ، يعني من خرج شيء من ذكره فليتوضأ، وإذا ما يكن بهذا عن ذاك، كما عبر بالمجيء من الغائط، كما عبر بالمجيء من الغائط عما قصد الغائط لأجله، وهذا من تأويلته من بعيدة. وقالوا أيضا إن خبر واحد لا يعمل به فيما تعم به البلوى، ومثلوا بهذا الحديث لأن ما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه، فتقتضي العادة بنقله تواترا لتوفر الدواء على نقله، فلا يعمل بخبر الأحاد فيه، وتعقب بأن لا نسلم قضاء العادة بذلك، وبأن الحديث متواتر. رواه 17 صحابيا نقله الدراء الرفعة عن القاضي أبو الطيب، وقال عداه السيوطي في الحديث المتواترة، والله أعلم. لكن المهم القاعدة، فرضنا أنه لم يرد إلا بهذا، فنقول هذه قواعد كلها على خلاف ما عليه السلف الصالح من أن الخبر إذا ورد بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذر إلا وجب الأخذ به. أما أن نوقف عمل به على قاعدة عرض النص على كتاب السنة، هذا غير صحيح، ولهذا رد خبر القضاء بيمين وشاهد. لو أنت قلت مثلا لم يثبت ماشي، لكن أننا نقول لابد من عرض كتاب السنة، لا، خبر الواحد العدل الضابط حجة بنفسه، خبر الواحد العدل الضابط حجة بنفسه، بل أظن شيخ إسلام ابن تيمية نقل الإجماع على هذا، وهو أن خبر الواحد العدل عن مثله وكذا حجة بنفسه، حجة بنفسه، ما نحتاج ان احنا نوقفه على 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 الى اخر ذلك طالما النصح. فهل نعرضه على كتاب السنة؟ لا، دي قاعدة. قاعدة تانية يقول لك لابد ان يكون الراوي فقيها اذا روى ما يخالف الاصول، واشترط بعضهم ان يكون محدد فقيا اذا خالف قياس الاصول، اشتراط ان يكون الراوي فقيه ايضا على خلاف المعمول به عند العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. كذلك اشتراطهم أيضا أن يكون الحديث الذي تعم به البلوى لابد أن يتواتر. ليه؟ لأن طالما تعم به البلوى يعني قضية يحتاج إليها الجميع، يبقى هنا طبيعي أنه سيرويها الواحد والاثنان والثلاثة والأربعة وكذا، فإذا انفرد به الواحد دل على ضعف هذه الرواية أو رد هذه الرواية. كل هذه القواعد وضعوها في مقابلة ماذا؟ في مقابلة النصوص، ولا ترد النصوص بمثل هذا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك وشافعي وأحمد، وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالإسفاريين وابن فورك، فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن، لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم، مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد.
وإن كان في نفسه،
فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن، لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم، مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد، فإن ذلك الحكم يصير قطعيا عند الجمهور.
نعم، يعني إذن هذا الخبر اللي الأمة شهدت بأنه صحيح، هذه قرينة تقطع بأنه يوجب العلم، إنما لما يكون عندي خبر واحد مظنون في ثبوته هذا الذي نقول يفيد الظن، إنما اللي الأمة تلقته بالقبول يبقى نقول هذا يفيد العمل به، واجب العمل به والأخذ به. نعم.
قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وكلهم يروي خبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعا وحكما ودينا في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معلقا: قلت هذا الإجماع الذي ذكره في خبر الواحد العدل في الاعتقادات يؤيد قول من يقول أنه يوجب العلم، وإلا فما لا يفيد علما ولا عملا كيف يجعل شرعا ودينا يوالى عليه ويعادى؟
نعم.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته، جاز لي، ولكن أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجود على كلهم.
سبحان الله، واليوم ينشرون هذا كلام المعتزلة قديما والأشاعرة أن خبر واحد لا يعمل به في العقيدة، ويرفعون هذا كأنه قاعدة قالها النبي، كأن النبي قال خبر الواحد لا يعمل به في العقيدة. سبحان الله، لا فرق بين واحد والاثنين والثلاثة. وكما قلنا مسألة خبر الواحد لها تعلق عند أهل العلم بمبحث، ما هو؟ تصنيف الحديث بحسب طرقه الواصلة إلينا، تصنيف الحديث بحسب طرقه الواصلة إلينا. فمن الأحاديث ما يرد إلينا بنقل الواحد أو يتفرد بواحد في إحدى الطبقات، ومن الأحاديث ما يصل إلينا بتفرد اثنين في إحدى الطبقات، ومن الحديث ما يصل إلينا بتفرد الثلاثة في إحدى الطبقات، وهكذا. ومن الأحاديث ما يثبت عندنا بالتواتر في كل الطبقات، فنسمي هذا متواتر ونسمي هذا أحد. ثم الأحد إما غريب وإما عزيز وإما مشهور، يبقى هذا التصنيف باعتبار طرق وصول الحديث إلينا وليس تصنيفا باعتبار القبول والرد. وإلا فالأمة متفقة على أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به والأخذ به، وأفاد العلم والعمل، سواء كان ورد من طريق الواحد أو من طريق الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة أو إلى آخره، لا فرق، لا فرق. ولا زالت الأمة تقبل خبر الواحد، كما قلت لكم الدين كله كان النبي يرسل به مين؟ الواحد، ويذهب إلى القوم ويقول أرسلني رسول الله. طب أرسلنا رسول الله مثل حدثنا رسول الله، إيه الفرق؟ نعم.
القيم قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مختصر الصواعق: فصل، انعقاد الإجماع على قبول خبر الواحد. قال: وأما المقام الثامن وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث وإثبات صفات الرب تعالى بها، فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول.
صحيح.
فإن الصحابة هم الذين رووا هذه الأحاديث وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول، ولم ينكرها أحد منهم على من رواها، ثم تلقاها عنهم جميع التابعين من أولهم إلى آخرهم، ومن سمعها منهم تلقاها بالقبول والتصديق لها، ومن لم يسمعها منهم تلقاها عن التابعين كذلك، وكذلك تابع التابعين مع التابعين. هذا أمر يعلمه ضرورة أهل الحديث، كما يعلمون عدالة الصحابة وصدقهم وأمانتهم ونقلهم ذلك عن نبيهم عليه وسلم، كنقلهم الوضوء والغسل من الجنابة وأعداد الصلوات وأوقاتها، ونقل الأذان والتشهد والجمعة والعيدين. فإن الذين نقلوا هذا هم الذين نقلوا أحاديث الصفات، فإن جاز عليهم الخطأ والكذب في نقلها جاز عليهم ذلك في نقل غيرها مما ذكرنا، وحينئذ فلا وثوق لنا بشيء نقل لنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم البتة. وهذا انسلاخ من الدين والعلم والعقل، على أن كثيرا من القادحين في دين الإسلام قد طردوا وقالوا لا وثوق لنا بشيء من ذلك البتة.
نعم، فعلى كل حال هذه مسألة أيضا انتبهوا إليها، مسألة خبر الأحاد هذه مسألة خلاف قوي مع الأشعر الموجودين والصوفية وهؤلاء والعقلانيين وكل هؤلاء، ولهذا لازم إخواني أن يكون عندكم فيه نقولات لا سيما عن الأئمة المقتدى بهم، يعني ابعد عن ابن تيمية وابعد عن ابن القيم في نقاشك معهم، ابتعد عن ابن تيمية وابن القيم. هذا قول قال ابن تيمية في المجموع، قال ابن القيم، هذا سقط عندهم وهذا سقط عندهم. طيب يبقى ماذا تصنع؟ هات كلام الأئمة الكبار كالشافعي رحمة الله عليه في الرسالة وفي كذا، كالأئمة المقتدى بهم الذين هم محل ماذا؟ القبول عند الجميع، أو لا يستطيع أن يرد قولا، لكن تبع ابن تيمية أو تبع ابن عبد الوهاب أو كلام هذا القبيل، أو قال الشيخ العثيمين أو قال الشيخ الباز، لا شك أن هذا يكون مردودا. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه، وهذا يرد في الكتاب والسنة، مثل الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يجنب في السفر ولا يجد الماء، فقال لا يصلي حتى يجد الماء، فقال له عمار: يا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأجنبنا، فأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة، وأما أنت فلم تصلي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيده الأرض فمسح بها وجهه وكفيه، فقال له عمر: اتق الله يا عمار، فقال: إن شئت لم أحدث به، فقال: بل نوليك من ذلك ما توليت. فهذه سنة شهدها عمر ثم نسيها حتى أفتى بخلافها، فذكره عمار فلم يذكر، وهو لم يكذب عمارا بل أمره أن يحدث به.
نعم، قال عمار: لا أذكر. قال: إن شئت أمير المؤمنين ألا أحدث به، قال: بل حدث به ونوليك ما توليت. ها.
قال: وأبلغ من هذا أنه خطب الناس فقال: لا يزيد رجل على صداق أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناته إلا رددته إلى ذلك. فقالت امرأة: يا أمير المؤمنين، لم تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه. ثم قرأت: وآتيتم إحداهن قنطارا الآية، فرجع عمر إلى قولها وقد كان حافظا للآية ولكن نسيها. وكذلك ما يروى أن عليا ذكر.
نعم. طيب عشان نقف مع كل مثال، يبقى السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنه لكن نسيه، وهذا يرد في الكتاب والسنة. فإذا من موجبات العمل بخلاف النص، هو يبين أعذار الآئمة، أن يكون قد بلغوا الحديث وثبت عنده، حديث ثابت عنده، لكنه نسيه فيعمل بخلافه. يبقى هذا من أعذار الآئمة، أن يكون الحديث عنده ثم ينساه فيعمل بخلافه. إنما أن يكون الحديث عنده ويذكره فإنه لا يخرج عنه، لا يوجد إمام يخرج عن هذا الحديث بدون موجب. لكن من الأمور التي يقع مخالفة الإمام فيها للنص أن يكون النص قد ثبت عنده وقد حفظ وعلمه وكذا، ثم إنه نسيه فيعمل بخلافه. مثل ماذا؟ مثل حديث عمار وعمر في تيمم الجنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسلهما، قد أرسل عمارا وأرسل عمر رضي الله عنه، فأجنب ولم يكن عندهما ماء، أما عمر فترك وأما عمار فتمرغ كما تمرغ الدابة. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي لعمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ومسح وجهه وكفيه. فالشاهد أن عمر يفتي بأن الجنب لا يتيمم، الجنب لا يتيمم، فرجعه عمار ابن ياسر رضي الله عنه وقال: أما تذكر يوم أن أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ ذكر القصة التي ينص في الموضوع، فقال: لا أذكر. قال: لا أذكر. قال: يا أمير المؤمنين، إن شئت لو حدث به فعلت. قال: لا، بل حدث به. طبعا أنك تذكر، حدث به ونوليك ما توليت. لهذا لما وقع نزاع بين أبي موسى الأشعري وابن مسعود في المسألة تيمم الجنب، وكان ابن مسعود يرى ما رأى عمر أن الجنوب لا يتيمم، فقال له أبو موسى الأشعري: ألا تذكر أن عمارا قد قال لعمر كذا وكذا؟ فقال ابن مسعود: ألا ترى أن عمر لم يقنع، يعني لم يذكر ذلك؟ إذا لا يكون في حجة، لأن عمر لم يقنع. فقال أبو موسى: دعني من هذا، هب أنه ليس لنا عندنا حديث عن عمار في ذلك، فما تقول في الآية؟ وأتى بآية المائدة: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافقي ومسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وكنتم جنبا فطهروا. هذه طهارة مائية في الحدثين، الوضوء في الأول، وإن كنتم جنبا فطهروا، الحدث الأكبر في الثاني. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، ده الحدث الأصغر، أو لامستم النساء الجماع، هذا الحدث الأكبر، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هذا طهارة من الحدثين أيضا. فتكون الآية قد ذكرت الطهارة المائية من الحدثين والطهارة بالتراب من الحدثين. فأترك حديث عمر، هذا هذه الآية التي تدل على ماذا؟ تدل على ذلك. يبقى إذن قد يروي، قد يكون الحديث عند العالم، عند الإمام، وكان قد حفظه وكذا، ثم إنه نسي بعد ذلك فعامل بخلافه، والبشر ينسون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. وقد يذكر واحد بالقول من سنين، يقال إنك كنت تقول كذا، فيقول: لا أذكر، لا أذكر هذا، بل ربما يقول: هذا لم يرد على ذهني قط، مع أنه كان يقول به، بشر. ولهذا العلماء قالوا في مسألة الرواية فصل في من حدث ونسي. هل هنا بقى الحديث هذا يضعف لكون الراوي نسي ما رواه؟ قالوا: لا، إذا حدث عنه الثقة وقال حدثني فلان فإن العبرة تكون في روايته. أما أنه ينسى، وارد، وارد أنه ينسى. ففصل من حدث ونسى، فالحديث إذا نسيه راويه فإن ذلك لا يعود عليه بماذا؟ بالرد والإبطال. طيب، هذه قصة عمر التي بلغه في ذلك ونسي. أيضا قال هنا قصة الصداق، لما قال عمر: لا يزيد رجل عن صداق أزواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناته إلا رضته إلى ذلك. فقالت امرأة يا أمير المؤمنين: لما تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه؟ ثم قرأت: وأتت محذون قنطارا الآية، فرجع من قولها وقد كان حافظا للآية ولكن نسيها. هو يعلم وتدم إحداهن قنطارا، هو قال: لا، ما في أحد يزيد على صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا قالوا كما جاء في الخبر: أصابت المرأة وأخطأ عمر. والحقيقة أن هذا الحديث بمرجعة المرأة، هذا الأثر بمرجعة المرأة وقول عمر أصابت المرأة وأخطأ عمر، لم يثبت، لكن أصل القول وخطبة عمر في ذلك ثابت، فقد صح عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولفظ أبي داود عن أبي العجفاء السلمي قال: خطبنا عمر رحمه الله فقال: ألا لا تغال بصدوق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بنته أكثر من 12 أوقية. تبعتم يا أخوان؟ يبقى أصل القصة محفوظ صحيح، لكن بمراجعة المرأة وقول عمر رضي الله عنه أصابت المرأة وأخطأ عمر، هذا لم يصح. يبقى عمر هنا إيه؟ حافظ للآية وأتدم إحداهن قنطارا، لكن مع ذلك يخطب أنه لا ينبغي أن نزيد على صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، كذلك أيضا
قال: وكذلك ما يروى أن عليا رضي الله عنه ذكر الزبير يوم الجمل شيئا عهده إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره حتى انصرف عن القتال.
نعم، حتى انصرف عن القتال،
وهذا كثير في السلف والخلف.
تمام، بهذا ايه نقول ايه ده عذر من الاعذار ان ممكن الرجل يحمل بخلاف النص مع ان نصك كان عنده. ليه؟ لانه نسيه فلما عمل بخلافه لم يقصد، انما لان النص ايه قد نسيه. يقول في قصة الزبير وعلي كما عند البيهقي لما دنا علي واصحابه من طلحة والزبير ودنت الصفوف وعضوها من بعض، خرج علي وهو على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى ادعوا لي الزبير ابن العوام فاني علي، فدعي له الزبير فاقبل حتى اختلفت اعناق دوابهما، فقال علي يا زبير نشدتك بالله اتذكر يوم مر بك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مكان كذا وكذا؟ فقال يا زبير تحب عليا؟ فقلت الا احب ابن خالي وابن عمي وعلى ديني، ده انت ابن خالي وابن عم وعلى ديني. فقال يا علي اتحبه؟ فقلت يا رسول الله الا احب ابن عمتي وعلى ديني؟ فقال يا زبير اما والله لتقاتلنه وانت له ظالم. علي بيقول له بعد ما ذكر بهذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك يا زبير لتقاتلنه وانت ظالم له. قال بلى والله لقد نسيته منذ سمعته من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكرته الآن، والله لا أقاتلك. فرجع الزبير على دابته يشق صفوف، فعرض له ابنه عبد الله بن الزبير فقال ما لك؟ فقال ذكرني علي حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول لتقاتلنه وأنت له ظالم فلا أقاتله. قال وللقتال جئت؟ إنما جئت تصلح بين الناس ويصلح له هذا الأمر. قال قد حلفت ألا أقاتله. قال فأعتق قال فأعتق غلامك جرجس وقف حتى تصلح بين الناس. فأعتق غلامه وقف، فلما اختلف أمر الناس ذهب على فرسه. طبعا قتل في هذه في هذا الرجوع. قال ولكن قال وهذه القصة أعلاها بعض أهل العلم كالبيهقي وابن كثير شيخ الإسلام نفسه، فقد ذكره هنا بصيغة التمريض يروى وصحح بعض طرقها الحاكم رحمه الله وعلق ابن كثير صحة المرفوع منها. قال العقيلي لا يروى هذا المتن من وجه يثبت، ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية من عدة طرق ثم قال هذا حديث نصح، وانظر إلى الدارقطني والبداية والنهاية وفتح الباري. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث، تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده مثل لفظ المزابنة والمحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والغرر إلى غير ذلك.
قال السبب السادس
قال السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث، تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده مثل لفظ المزابنة والمحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والغرر إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها.
نعم، فحينئذ يقول به بخلاف النص، إذا كان في النص لفظ غريب كالمنابذة والملامسة والمزابنة وغير ذلك فيفسرها تفسيرا على غير المراد فيقع في القول بخلاف المراد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى هذا عذر من أعذار الأئمة أن النص يبلغه وهو ثابت عنده لكن خفي عليه معنى ففسر الحديث بغير معناه فوقع في المخالفة بسبب ذلك، فهذا أيضا عذر من أعذار العلماء في هذا الأمر. وكالحديث
المرفوع لا طلاق ولا عتاق في إغلاق.
نعم.
فإنهم قد فسروا الإغلاق بالإكراه ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير.
نعم، فإنهم قد فسروا الإغلاق بالإكراه ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير. يبقى لا طلاق ولا عتاق في إغلاق يعني في حال الإكراه، في حال الإكراه فسروا بهذا. قال ابن القيم قلت هذا تفسير كثير من الحجازيين، ومنه من فسره بالغضب وهو تفسير العراقيين ونص عليه أحمد وأبو عبيد وأبو داود، ومنه من فسره بجمع الثلاث في كلمة واحدة أغلق الباب. شوف أغلق الباب، فإنه مأخوذ من غلق الباب أي أغلق عليه باب الطلاق جملة، وصحح بعضهم هذا التفسير وجعله أولى التفاسير. وممن حكى الأقوال الثلاثة صاحب مطالع الأنوار وصاحب مشارق الأنوار، وهذا الباب يعرض من اختلافهم كثير، سببه أن يكون لذلك اللفظ في لغته وعرفه معنى غير معناه في لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعم منه أو أخص، فتفطن هذا الموضع فإنه منشأ لغلط كثير على صاحب شرعي. والصواب في لفظ الإغلاق أنه الذي يغلق على صاحبه باب تصوره أو قصده كالجنون والسكر والإكراه والغضب، كأنه لم ينفتح قلبه لقصده ولا وطر له فيه، يبقى يعم الجميع. لا تطلق إلا في الإغلاق، يدخل فيه الإكراه، يدخل فيه الغضب، الجنون، السكر، كل هذا، يبقى لا تطلق في إغلاق. فإن أكره إنسان عن الطلاق لم يقع طلاق. طيب وإذا أغلق الغضب عليه عقله فلم يذكر يذكر شيئا، فهذا لا يقع أيضا إيه؟ طلاقه. نعم. وكالمجنون وكالسكران، فالسكران يغلق عليه عقله فيطلق وهو لا يشعر، هل يقع طلاقه؟ نزاع بين أهل العلم، منهم من قال يقع طلاقه فإنه عاص لربه لأن ذهاب عقله لما كان بمعصية، ومثل هذا لا يستحق الرخصة. ومنهم من قال انفكاك جهة فهو من جهة معصيته عاص، لكن من جهة كونه لا يشعر بالطلاق فإنه لا يقع طلاقه. ثم إن الطلاق في إيقاعنا لنعاقم به السكران، لأن الأمر متعلق بالمرأة كذلك. طب ما وجه أيضا أن تحرم المرأة أو أن تطلق من زوجها؟ نعم. فالشاهد إن هذا النوع من القول بخلاف النص يرجع إليه إلى الدلالة، عدم فهم الفقه أو إنزال لفظة في الحديث على معنى عنده وتكون مخالفة لنفس النص، فمن هنا يخرج عن النص بسبب تأويله لهذه اللفظة وقد أخطأ فيها أو خالف فيها. نعم. كل هذه الأعذار شيخ الإسلام يريد أن يقول لا يمكن نجد إماما يخالف النص الصحيح الصريح من غير موجب، مستحيل. طيب ما عذره؟ شرح هذه الأعذار، إما أن النص لم يبلغه، هذا واحد على البلوغ، أو أنه بلغه لكن لا يراد به هذه الحديثة، ثلاثة، أو أن هذا الحكم منسوخ. ده الأسباب العامة، ده أقسام الأسباب، تحتها بقى كثير جدا، يبلغ نص ولا يثبت عنده، يبلغ نص لكن هيرد بقاعدة من القواعد زي ما مر معنا. نعم.
قال وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحمله على ما يفهمه في لغته.
نعم. في لغته هو لا على ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم إياه. نعم.
بناء على أن الأصل بقاء اللغة، كما سمع بعضهم آثارا في الرخصة في النبيذ فظنوا بعض أنواع المسكر لأنه لغتهم. وإنما هو ما ينبث لتحلية الماء قبل أن يشتد، فإنه جاء مفسرا في أحاديث كثيرة صحيحة، وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب النيئ المشتد خاصة، بناء على أنه كذلك في اللغة، وإن كان قد جاء من الأحاديث أحاديث كثيرة صحيحة تبين أن الخمر اسم لكل شراب مسكر.
تمام. يبقى هنا الخمر ما خمر العقل وأدبه على وجه الذي تضطرب من أي صنف كان، فكون الفقيه يحمله على شيء معين هذا بحسب لغته هذا يخالف المراد، لكن هذا عذر من الأعذار التي خرج بها عن ذلك. ابن القيم يقول ومن أمثلة ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل، إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم. فقول فليصلي جاء مصرحا بمعناه في الروايات الأخرى وأنه الدعاء بالبركة فليصلي يعني فليدعو له. ففي رواية الترمذي من حديث أبي هريرة نفسه فإن كان صائما فليصلي يعني الدعاء. وعند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وإن كان صائما فليدعو فليدعو يبقى ده تفسير لي فليصلي. وفي رواية النسائي في الكبرى من حديث ابن سعود رضي الله عنه وإن كان صائما دعا بالبركة ده تفسير فليصلي. قال أبو عبيد في غريب الحديث فليصلي يعني يدعو له بالبركة والخير. قال أبو عبيد كل داع فهو مصلي. ألا يعني الجماعة اللي بيقولوا أن الصلاة دي تأتي معنى الدعاء تأتي الصلاة بمعنى الدعاء وأنه لا يعرف هذا في اللغة. هؤلاء أساطين اللغة. قال أبو عبيد في غريب الحديث وكفى بأبي عبيد فهو كان من أعلم الناس بلسان العرب. كان أبو عبيد من أعلم الناس بلسان العرب يقول فليصلي يعني يدعو له بالبركة والخير. قال أبو عبيد كل داع فهو مصل. وكذلك هذه الأحاديث التي جاء فيها ذكر صلاة الملائكة كقوله الصائم إذا أكل عنده الطعام صلت عليه الملائكة حتى يمسي. وحديثه من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلت عليه الملائكة عشرة. وهذا في حديث كثير فهو عندي كله الدعاء. ومثله في الشعر في غير موضع قال الأعشى تقول بنتي وقد قربت مرتحلة يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع عليك مثل الذي صليت دعوت لي بهم عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضجعا مضجعا. يقول ليكن لك مثل الذي دعوت به عليك مثل الذي صليت. يبقى هذا في لغة العرب الدعاء. امال ايه الاشكال امال ما الاشكال؟ يبقى الصلاة تأتي بمعنى ماذا؟ تأتي بمعنى الدعاء وتأتي بمعنى الثناء تأتي بمعنى الاستغفار. كل هذا يرجع الى كما قال أبو العلية ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. صلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. يبقى اللهم صل على محمد أثنى عليه في الملأ الأعلى. يبقى الشاهد أن إتيان الصلاة بمعنى الدعاء هذا هو هذا هو. ولهذا من فسر الصلاة بالرحمة فالعلماء قالوا بل الصلاة بالدعاء لأن الله سبحانه وتعالى نوع بينهما. قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فلو كانت الصلاة هي الرحمة لكان هذا من تكرار عليهم رحمة من الله ورحمة. فالصلاة هنا بمعنى الدعاء. ناقش البعض زي ابن القيم في بعض المواقف في بعض المواضع بأن الصلاة في لغة العرب لا تأتي بمعنى الدعاء وإلى آخره. لكن هذا أبو عبيدة أعلم من ابن القيم وغيره بلغة العرب وقد أنشد من لغة العرب هكذا كما قال الأعشى. فقال كل داع فهو مصلي كل داع فهو مصلي. يبقى حديث النبي وإن كان فإن كان صائما فليصلي المراد بذلك الدعاء. يدل عليه الروايات الأخرى فليدعو. الرواية الأخرى دعا بالبركة. يبقى هذا المراد بماذا؟ بالصلاة. قال ابن حبان بعد أن روى الحديث في صحيحه قوله فإن كان صائما فليصلي يريد به فليدعو. هذا ابن حبان يفسر فليصلي يعني فليدعو لأن الصلاة دعاء لأن الصلاة دعاء. قال الله جل وعلا لصفيه صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقات تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صدقة سلام أراد به وادعو لهم. ومع ذلك فقد حمل بعض أهل العلم قوله فليصلي على ظاهره وأن المراد بالصلاة الشرعية. قال القطبي في تفسيره وإن كان صائما فليصلي أي فليدعو. وقال بعض العلماء إن المراد الصلاة المعروفة فليصلي ركعتين وانصرف والأول وأشهر وعليه من العلماء الأكثر. قال ابن القيم في جلاء الأفهام قيل فليدعو لهم بالبركة وقيل يصلي عندهم بدل أكله. قال ابن حجر في فتحه وحمل بعض الشراح على ظاهره وحمله بعض الشرائح على غيره، فقال إن كان صائما فليشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها ويحصل أهل المنزل والحضين بركاتها، يعني يقوم يصلي بالصلاة على حقيقة، فيحصل ماذا حينئذ؟ فيحصل لأهل المنزل بركتها ويحصل له فضل الصلاة. وفيه نظر لعموم قوله لا صلاة بحضرة الطعام، لكن يمكن تخصيصه بغير الصائم. وقال السيوطي في الدباج وقيل المراد بالصلاة الشرعية بالركوع والسجود ليحصل فضلها وتبرك في المكان والحضرين. طيب هذا إذن رجع لمعنى إيه؟ الحديث. فممكن العالم يعمل بخلاف الحديث لأن معنى الحديث عنده على لغته كيت وكيت، هذه من الأعذار. إنما يثبت عنده الحديث ويثبت عنده المعنى ولا صارف له ويتركه لا يكون إماما، تسقط إمامته. نعم.
قال رحمه الله: وتارة لكون اللفظ مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حقيقة ومجاز فيحمله على الأقرب عنده وإن كان المراد هو الآخر، كما حمل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحبل.
تمام. وكما الخيط حملوا عليه الحبل مثل ما فعل عدي بن حاتم، ولهذا كان يأتي بالحبلين، حبل أبيض وحبل إيه؟ أسود، يأكل حتى يتبين هذا من ذاك. يبقى حملوا عليه اللفظ مجمل ولفظ كذا، حملوا على مراد معين. نعم.
وكما حمل آخرون قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم على اليد إلى الإبط، وتارة لكون الدلالة.
نعم، وأيديكم على أن اليد بتكون إلى الإبط، فكان يمسح إلى ذلك. يقول جاء عند أحمد وأبي داود والنسائي ورضى أحمد عن ابن عباس عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بآلات الجيش ومعه عائشة زوجته، فانقطع عقد لها من جزع ظفار فحبس الناس ابتغاء عقدها، وذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء، فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسوله فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا، فمسحوا بوجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطين أيديهم إلى الآباط، ولا يغتر بهذا الناس. وبلغنا أن بكر قال عائشة: والله ما علمت إنك لمباركة. يقول وقوله ولا يغتر بهذا الناس من كلام الزهري كما جاء مصرحا به في رواية أبي داود وغيره، وجاء لفظه ولا يعتبر بهذا الناس. قال فرعون المعبود: أي الناس لا يعتبرون بهذا الحديث ولا يأخذونه، ولم يذهب أحد يتيمم إلى بطن والمناكب. شوف معنى جاء إيه: فمسحوا به وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطونهم إلى بطن. جاءه قد يقول قائل: هذا فعل مثلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل في السنة التقريرية. يقال هنا لابد أن نضيف شيئا آخر لأي نص من النصوص، هذه قاعدة ذهبية، هذه القاعدة تقضي على كل هذه الأسباب، ألا وهي فهم السلف للنص. فالعلم عندنا يتلخص في أمرين: ثبوت النص، فهم النص. ثبوت النص، فهم النص. ثبوت النص نقل مصدر، فهم النص بحث وفهم محقق مدقق. فخلاصة العلم ترجع إلى الأمرين، ترجع الخلاصة إلى إيه؟ إلى أمرين: أثبت أنقش، أثبت على طريقة العلماء وأحكامهم، أنقش على فهم العلماء. خلاص يبقى إحنا هنا هنثبت ثم ننقش. يبقى خلاصة العلم يرجع إلى كلمتين: الكلمة الأولى متعلقة بالثبوت والكلمة الثانية متعلقة بها. يبقى أي نص من النصوص نأخذه ونفهمه في ضوء مين؟ في ضوء فهم السلف. يعني مثلا مثل الجمعة والعيد اللي بتأتي، اجتماع الجمعة والعيد، النبي صلى الله عليه وسلم رخص، فمن بالنسبة لمن صلى مع العيد، فمن شاء صلى يعني الجمعة هذا، ومن لم يشأ لم يصلي، وإن لمجمعون بس، ومن لم يشأ فلا يصلي. طيب فلا يصلي أبدا يبقى لا جمعة ولا ظهر، ولا فلا يصلي الجمعة فيصلي الظهر؟ وهل صلاة الظهر تكون واجبة أو تكون مستحبة، هنا يأتي الفهم بقى. فذهب قوم إلى أنه لا يصلي لا الجمعة ولا الظهر، من شاء ومن شاء، والنبي ما قال ومن شاء أن يصلي الجمعة ألا يصلي الجمعة فليصليها وليصلي ظهر، لا ما قال من شاء ومن شاء، وإن لمجمعه. وممن نصر هذا القول المعاصرين العلامة الألباني رحمة الله عليه، فهو لا يرى لا جمعة ولا ظهر، تمام، ويستدلون ببعض الأثار كما ورد عن ابن الزبير في ذلك إنه ما خرج إلى الجمعة وكذا، وإنه ما ورد عنه أنه ولا صلى بهم ظهرا فما خرج أصلا، قالوا بس يبقى هو هنا إيه، يبقى هو هنا ما خرج إلى العصر، يبقى ما صلى للجمعة ولا الإيه ولا الظهر. طبعا هذا ليس صريحا. طيب، فورد عنهم هذا الأثر. فإذا هذا القول قال إيه، القول ده قال إيه، قال بأنه لا نصلي الظهر ولا الجمعة، يبقى درجة إلى فهم. نستدعي يا جماعة، ممكن برضو يحتمل إنه من شاء ومن شاء يبقى خلاص ما في شيء خالص، إن شاء وإن شاء يبقى ما في لا جمعة، لأن النبي ما قال ظهرا، يبقى من شاء ومن شاء. نرجع بقى إلى فهم السلف، فهم العلماء، هذا الفهم وهو سقوط الجمعة والظهر في يوم العيد فهمه أحد من السلف؟ الجواب لا. إذن القول هذا باطل مردود. لا نأتي بقى نقول قال شيخ ابن من قبل الشوكاني وكذا، فنصر هذا القول انه ماذا، لا شيء، النبي ادرى والنبي اعلم والنبي سكت والنبي كذا واجاب شيء. نأتي بقى بجميع قواعد الاتباع في هذا، قواعد الاتباع، قواعد الاتباع على العين عرض. وانت نفسك غدا ستقول هذه القاعدة، والنبي سكت وما سكت عنه الشارع، كل ده كلام جميل، هذا كله كلام جميل، لكن في ماذا؟ بفهم السلف. فأنا إذا سكت النبي فسكت السلف وقد لا نفعل حيث أن النبي لم يذكر، يبقى هذا الذي نقوله سكت سكت سكت، ما في ما في أذان يوم العيد ولا في إقامة يوم العيد، طب النبي نهى عن هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى، ما قال لا تؤذن ولا ولا آخر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ما فعل في زمانه هذا، النبي ما فعل في زمانه أنه أذن أو أقام أو إلى آخره. فالشاهد أننا نرجع إلى فهم السلف، هل المتقدمون من العلماء فهموا هذا؟ فهموا أن الظهر يسقط كما الجمعة؟ طب احنا عندنا نص في الجمعة من شاء ومن شاء، لكن النبي يجمع ليه؟ لان في ناس ما شهدت العيد، فالامام يجمع، لكن من شهد العيد؟ ها، فالجمعه على الخيار بالنسبه له، لكن الظهر يسقط. لم يقل احد هذا، فيكون هذا القول قال به الشوكاني قال به الالباني قال به كذا، هذا قول شاذ. ليه؟ لأن ما في أحد فهم من الحديث هذا. أرجو أن هذه تتأصل عندنا يا إخوان، مسألة فهم العلماء للنص. اللفظة قد تأتي في لغة العرب كذا، طب العلماء فهموا كيف منها؟ فهموا إيه منها؟ ماذا فهم العلماء؟ لما أتيني البخاري هيبوب في الصلاة وكذا، حتى أبو البخاري هذا قال في صلاة صلاة النبي قال ويذكر عن أبي العالية أنه قال الثناء عليه في الملأ الأعلى وكذا، خلاص يبقى العلماء فهموا هذا، والعلماء على العين وعلى الرأس. فلا نأتي نحن نقول لا ده هذه في لغة العرب كذا وفي لغة العرب كذا وفي لغة العرب كذا، إنما لمجرد أن عالما بحث هذا البحث، لا، إنما احنا ننظر إلى العام أو تلقي العلماء بعموم لهذا، هل هو صحيح أم لا، هل هو صحيح أم لا، هل هو من الاختلاف أو من الإجماع. يبقى فهم العلماء النص مهم جدا، مثل ما مر معنا في مسألة الطلاق حديث ابن عباس، الظاهر واضح، الظاهر ان الثلاث وحيدة، صح ولا يا اخوان؟ لكن لما نرى ان السلف لم يفهم واحد منهم ان الثلاث هنا واحدة، من جهة ايه؟ من جهة انه يؤخذ من هذا الحديث حكم، وهو ان الطلاق ثلاث يكون واحد. لم نرى احدا من السلف يفهم أنه يؤخذ من هذا الحديث أن الطلاق ثلاث يقع واحد. إنما إما حكموا على هذا اللفظ بالشدود وأن طاووس قد خالف، أو الدلالة وجهوا على صورة تكون فيها الثلاث واحد، ألا وهي أن يقول أنت طالق 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 ويريد التأكيد فتكون واحد. إنما أنت طالق ثلاثا واحدة أبدا لم يقل هذا أحد، هذا واحد. اثنين، وممن لم يقل بهذا ابن عباس راوي الحديث ورويه أدرى، قالوا بس تعالى لا ممكن الراوي يروي الحديث ويقول بخلافه، فيكون العبرة في روايته لا في رأيه. نقول صحيح لو كان هذا رأيه فقط، إنما حينما يكون هذا رأي الأمة فدي قاعدة أنا لم أجد في الدين ولا في الطلب ولا في تبني الأقوال أنفع من هذه القاعدة. إذا أردتم أن تنقلوا عن هشام البير طويل بالعلم ما أنفع قاعدة استفدت بها، ما أنفع قاعدة، قلت لك أنفع قاعدة أن العلم نقل مصدق لابد أن نثبت الأول، وبحث محقق مدقق لابد أن يكون على رأس الفهم فيه سلف الأمة. طب أنت يا هشام يا بيلي بعد ما هتموت ولا وانت حي واحنا بنبحث في شروحاتك وكذا وجدنا 110 مسألة خلفت فهم السلف الأوائل، اقول بريء يا اخوان، جهلي يا اخوان، انا جاهل يا اخوان، لما قلت هذا جهلت معني السلف واحسنت الظن ببعض الناس وظلمت المسألة موجودة. يعني هقرأ الشوكاني مثلا في مسألة سقوط الظهر مثلا الظهر كذا مثلا وأظن أن هذا كلام للمتقدمين فأحسنت الظن مثلا أو للشيخ الألباني أو إلى آخره، فهنا أكون قد أوتيت من قبل جهلي لا من قبل تقعيدي. إذا كان الأئمة يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، فأنا أقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا للثبوت، وإذا صح الفهم عن السلف ولا مخالف فهذا مذهب. أنا أضيف الآن قاعدة أخرى، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا صح الفهم عن السلف فهو مذهبي وإن خالفته. اقطع يا ابن العبارة دي، هشام البيلي يقر أن مذهبه حيا وميتا إذا صح الحديث فهو مذهبي كما على الأئمة، هذا يتعلق بالثبوت. وكذلك إذا صح الفهم عن السلف من غير مخالف فيما بينهم فإن هذا مذهبي، وكل مسألة أقول فيها وقلت فيها وسأقول فيها حيا وميتا على خلاف فهم السلف المتقدم الذي لم يتنازعوا فيه، أو أي مسألة أقول فيها ولم يسبقني فيها أحد ولو تنازعوا فيه فإني راجع عنها حيا وميتا، فاللهم أحين على ذلك وأمتني على ذلك واغفر لي ما خالف ذلك إنك أنت الغفور الرحيم. واضح؟ هذا في يوم الثلاثاء السابع من شهر ذي الحجة لعام 46، وهو ما أعتقده في مدة السنوات الماضية، لكن هذا تصريح يسجل حتى لا نترك لكم من يسألكم ما مذهب شيخكم، إنما صرحت باعتقادي الآن ولم أعتقد خلاف يوما ما، لكن هذا تصريح وليس إنشاء وابتداء لاعتقاد أعتقده، إنما هو تصريح بعقيدة أنا معتقدها، لكن هذا من باب البيان بعد البيان ومن باب التأكيد لما سبق من بيان. حتى ننتقل من الإيهام والإجمال إلى التصريح الذي لا يخالجه ريب ولا شك في زمن من الأزمان. هذه قاعدة الهداية. من حدثك بهذا؟ من فهم هذا؟ من حدثك بهذا؟ من فهم هذا؟ أثبت ثم انقش، أثبت العرش ثم انقش. نحن لا نتبع سلفنا رواية فقط، نحن لا نتبع سلفنا رواية فقط، بل نتبعهم رواية ودراية. وليس الدين إلا باتباع لمن سبق، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وفي حديث العرباض الصحيح: وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا علي بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأنس بن مالك ومعاوية وأبي هريرة وجماعة من الصحابة، وحديث صحيح أن النبي قال: وستفترق أمتي عن 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي لفظ: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فديننا ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فاللهم ما من مسألة خالفنا فيها اغفرها لنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، فإنه لا يعصم أحد بحال مهما كان إماما، فضلا أن يكون طويلبا للعلم مثل ما عندنا. وأسأل الله ألا أغش أخا وألا أغش أمة في أن أحيلها على غير ما كان عليه سلفنا الصالح. أسأل الله عز وجل هذا، ولا أعتقده قط أبدا، بل كل شيء لابد أن نعرضه على ما أنا عليه اليوم أصحابي. هذا الدين الذي ينبغي أن نتدين به. وأنبه إلى أن الاستدلال بقول الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول، لا يلغي فهم السلف، بل هو دليل على فهم السلف، لأن الله قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فمعنى فإذا اجتمعتم ولم تتنازعوا فالحق قولكم، وكذلك جعلناكم مثلا وسطا، والحق والسبيل سبيلكم، لأن الله يقول: ومن يشقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. إذن فمذهبنا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا صح فهم السلف فهو فهمي. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. اللي هو ايه؟ مين اللي بيقول؟ في ايه؟ اي حديث؟ ايه؟ قول بقى ده تأويل اثر ابن الزبير، ما تقولش علماء، قول اثر ابن الزبير البعض تأوله، وهذا تأويل باطل وفاسد. احدى الصلاتين لا تسقط الاخرى ابدا، لكن ده تأويل لمن خرج ابن الزبير. وأثر ابن الزبير فيه اضطراب كثير جدا في ألفاظه ورواياته وكذا، في اضطراب. ومهما يكن من أمر فإن ابن الزبير لم يثبت عنه صراحة أنه ترك صلاة الظهر، إنما لم يخرج إليه. لكن هل في أنه لم يصلي الظهر؟ ليس فيه التصريح بذلك، فلعله صلاها في بيته، وليس هناك نص يسقط صلاة الظهر بالجمعة. نعم. نعم. بالنسبة للمأموم لمن شهد العيد، لمن شهد العيد، أما من لم يشهد العيد وللإمام هذا واجب عليه. ولهذا النبي قال: وإن لم يجمعون. ليه؟ لأنه في ناس ما صلوا العيد. مش فاهم أنا، أنت قلت وأنا أجبتك، فإما أن أنا لست فاهما لسؤالك أو أنت لست فاهما لجوابي. هتقول ده خصوص استحباب، اقول لك بالنسبه للمأموم الذي شهد العيد استحباب، بالنسبه للامام بالنسبة لإمام، ومن لم يصل عيد وجوب. فهمت يا عم لطيف؟
البخاري شمال.
إيه نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي.
باب
قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يصلون يبرقون، لنغرينك لنصلون.
قال ابن عباس: يصلون
يصلون يبرقون
يبرقون، دعاء بالبركة.
لنغرينك لنصلطنك.
قال ابن حجر. نعم اقرأ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وتارة لكون الدلالة من النص خفية.
نعم وتارة. يبقى احنا عندنا، شوف، يبقى هنا المقصود اللي احنا قلنا القاعدة من أجله، إن جاء في الرواية: فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط. ولا يغتر بهذا الناس، ولا يغتر بهذا الناس، هذا من كلام الزهري. وما معنى يغتر بهذا الناس؟ هذا من كلام الزهري كما جاء صراحة به في رواية أبي داود وغيره، وجاء لفظه: ولا يعتبر بهذا الناس. طب في عون المعبود: ولا يعتبر بهذا الناس، أي الناس لا يعتبرون بهذا الحديث ولا يأخذونه. ولم يذهب أحد إلى التيمم إلى الآباط والمناكب. شوف، مع أنه في الرواية إيه؟ أنهم فعلوا إيه؟ ذلك مسحوا إلى الآباط والمناكب. لم يقل بهذا أحد منها. واحد يقول: بس ده إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان في زمانه، لأن ما يفعل في زمانه ها مضاف إليه، فكيف بالذي يفعل معه؟ وأن ناسا فعلوا كيت وكيت وكيت. نقول: أنت تأخذ وتقول بأن هذه سنة تقريرية؟ يقول: إيه نعم، ونظائر ذلك كثير. أنت شيخ مش بتقول بجواز العزل؟ لأن جابر رضي الله عنه كان يقول: كنا نعزل والقرآن ينزل. أنت شيخ مش بتأخذ بحديث أسماء: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. أقول: نعم أخذ بكل هذا. قال: طيب، على ما لا تأخذ بمن فعل بقى في محضر النبي أو في وجود النبي أو إلى آخره. أقول: لأن أكل الخيل لم يرد نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عنه، بل الوارد: نحرنا فرسا على عهد رسول الله، فيكون سنة تقريرية، لم يرد ما يرفعها. ولأن النبي أيضا لما قال جابر: كنا نعزل القرآن ينزل، لم يرد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، بل ما ورد عنه يبين الجواز. وأما هذا إلى الآباط فقد ورد عن النبي كما في الصحيحين أنه قال لعمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب الأرض بيديه ثم مسح وجهه وكفيه. ولا مسح كفيه وجهه؟ ها؟ فامسحوا بوجوهكم أيديكم. تمام؟ يبقى إذن هذا هو. يبقى عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وفعل ذلك وفعل ذلك. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ هكذا، يضرب يديه الأرض ثم يمسح وجهه وكفيه. يقول ابن رشد في البداية: والسبب في اختلافهم اشتراك اسم اليد في لسان العرب، وذلك أن اليد في كلام العرب يقال على ثلاثة معان: على الكف فقط وهو أظهرها استعمالا، ويقال على الكف والذراع، ويقال على الكف والساعد والعضد. وانظر اختلاف الحديث الشافعي والأوسط لابن المنذر وبدأت المشاهد وكذا. وعلق ابن القيم على هذين الموضوعين في السوائق بقوله: وكما فهم الطائفة من الخيط الأبيض والأسود الخيطين المعروفين، وفهم غيرهم بياض نهاري وسواد ليلي، وكما فهم الطائفة من قوله في التيمم: فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه، المسح للآباط ففعلوه، وفهم أخو المسح للمرافق ففعلوه. وأسعد الناس بفهم الآية من فهم منها المسح إلى الكوع. الكوع مش الكوع ده بتاعنا احنا، عندنا ده في عرف استعمالنا الكوع. ولهذا ممكن تجد برضو عالم الآن ممكن جهل هذه اللغة قد يفسرها ايه بالكوع إلى هنا، لأن ده عندنا في العرف ده ايه الكوع، ضربوا بكوعه، ضربوا بكذا، إنما هو ذاك، وإنما هي المرافق، وامسحوا أيديكم إلى إيه؟ إلى المرافق. وهذا هو الذي فهمه رسول الله من الآية، وهو نظير فهمه صلوات الله وسلامه عليه القطع من الكوع من آية السرقة إلى غير ذلك. فهذا موجود إيه؟ موجود بكثرة. ونقول اليد في اللغة عند الإطلاق هتطلق عليه على الكف إلى الكوع، إنما إذا أطلقت على غيرها ولا مانع أن تطلق على غير ذلك تقيد. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال ماذا؟ ها؟ وأيديكم إلى المرافق، يبقى حدها. لكن تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ما قال إلى الكوع. في التيمم قال إيه؟ امسحوا بوجوهكم وأيديكم، بس ما حدد، ما حدد، تمام. فكانت الكف، إنما لما أطلقت اليد على غير ذلك قيدت. فامسحوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، يبقى هذا تقييد. فعند الإطلاق اليد تطلق عليه، مش كل هذا، ثم يأتي التقييدات. ولهذا في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب كان الله، هل ده من باب الإطلاق ثم قيدته السنة بالقطع من هنا، ولا ده من باب الوضع أصلا؟ تمام. البعض قال هذا من باب إيه؟ المطلق الذي قيد، يبقى فاقطعوا أيديهما، يبقى من هنا إيه؟ الأصل تقطع اليد من هنا، اليد تطلق على جميع يد، وبالتالي كان ممكن هنا، إلا أن السنة جاءت في إيه؟ فقيدت هذا المطلق إلى الكوع. نقول لا، بل بالواضح، بل بالوضع، ذلك بالوضع. هذا وضع اليد في، شوف ابن تيمية الكلام في هذه في آية السرقة وكذا. فلهذا قال هنا، يقول ابن رشد يقول وفي كلام العربي، ولكن اليد في كلام العربي يقال لها، يقال على ثلاث معاني، على الكف فقط وهو أظهرها استعمالا، ويقال على الكف والذراع، ويقال على الكف والساعد والعضد. نقول صحيح تطلق، بس هنا على الكف بإطلاق وعلى غيرها بقيد. يبقى على الكف بإطلاق وعلى غيرها بماذا؟ بقيد أو بتقييد. فالشاهد أن الفقيه، أن العالم قد يكون عنده النص ويكون النص ثابتا، لكن يفسر لفظة منه على خلاف المراد، رجع ليه؟ ادي لغة دي كذا دي كذا إلى آخره. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وتارة لكون الدلالة من الدلالة من النص خفية، فإن جهاد دلالات
الأقوال حتى تنكح زوجا غيره، مش قلنا سعيد مسيب رجع هنا حتى تنكح زوجا غيره في الطبقة الثالثة، تنكح والنكاح يطلق على العقد، فحملها على العقد كثير بقى جدا. ها، والمطلقات يتربصن في سنة ثلاثة قروء، المراد بالأطهار الطهر ولا المراد الحيض؟ وعلى هذا بقى ايه ده مسرح كبير جدا يختلف الفقهاء من خلاله في هذا الأمر. وكما فهم بعضهم من قوله فإن كان له إخوة فليومي السدس الثلاثة فصاعدا، اعتمادا على الحقيقة، لأن الجمع ايه المشهور عند العرب من الجمع ايه ثلاثة فأكثر، وإن كان عندهم من يطلق على اثنين. طيب ده دلالة لغوي، طب احنا نحمله على الثلاثة فكان له إخوة ثلاثة فصعيدا، ولا على ما جرى البعض على الاثنين؟ ولهذا النبي جاء صح عنه أنه لما دخل على فاطمة وعلي فقال ألا تصلون. طيب وفهم آخرون الثاني فصعيدا، اعتمادا عن فهم الجنس الزائد على الواحد، وهؤلاء أسعد بفهم الآية. طيب احنا هنا بنقول أسعد بفهم الآية، تمام، من أي وجه بقى؟ أما نقول أسعد بفهم الآية يبقى لازم نرجع إلى الدلالة الشرعية والحقيقة الشرعية وعمل العلماء بهذا. ها، هات كده اكتب يلا مسألة الأخوة، فإن كان له إخوة في الأم السدس، هل اشتراط لابد من اشتراط الثلاثة فصاعدا، ولا إذا كان الإخوة اثنين؟ هنا الدلالة اللغوية هنقول كذا وكذا، ده حقيقة لغوية إن الجمع ده بيطلق على ثلاثة أو البعض أطلقه على اثنين. لازم هنا لا نقتصر على الفهم اللغوي، لازم فهم اللغوي لا إنما نأتي بقى إلى إيه؟ إحنا اللي إحنا قلناه فالعلماء للناس. فالعلماء للناس. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. بل تنازعوا في فهم آخر، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هل هذا بالإطلاق؟ هل هذا بالإطلاق؟ ولا هذا محمول على معنى معين؟ إن كان الإخوة بيرثوا يبقى هيأثروا بحجب نقصان، إنما إذا كان يرثون مطلقا ليه بيأثروا؟ طيب هو مش هيرثوا، مش هيرثوا ليه؟ هينزلوها من الثلث إلى السدس. وده اللي مال إليه شيخ الإسلام وكذا أيضا في مناقشة البعض. يبقى عندنا هنا الأمر هنا يرجع إلى يا إخواني إلى الدلالة. يبقى قولت على فكذا وخدهم في الأمين السدس. طيب البعض اعتمد على الثلاثة بناء على الحقيقة، والبعض اللي ثان فصاعدة. هنا من اللي يحسم؟ سيبويه ولا الخليل ولا الزجاج ولا الأصمعي؟ الأحزمية طلعت. فهم الفقهاء، فهم العلماء، فهم المحدثون. لكن احنا ناخد البحث اللغوي او الفهم اللغوي في الاعتذار فيما لو خالف العالم المعمول به عند الفقهاء، نقول وكان سبب ذلك الرجوع الى كذا وكذا. لما ناتي والمطلقات تتربصن في السنه ثلاثه قروء، وان القرء في لغه العرب يطلق على الطهري ويطلق على الحيض. تمام تمام. مين اللي هيفصل؟ اللي هيفصل سيبويه ولا الخليل بن احمد؟ اللي هيفصل عمل العلماء، علماء الشرع يفصلون في هذا، لان الحقائق عندنا لغويه وشرعيه وعرفيه، وليست لغويه فقط بل لغويه وشرعيه وعرفيه. الحقائق هذه لما اتي انا ارتبها في نظر النصوص بقول الاصل اللغويه. طب لو وضع الشارع معنى يقيد هذا او يعمم هذا او يخصص بشيء او الى اخره، اعمده الى الحقيقه الشرعيه لانها تكون الاصل. فاذا وضع الشارع حقيقه لهذا اللفظ فاننا نعمد اليها. الله يقول اقيموا الصلاه، والله يقول النبي وصل عليه من صلاتك كذا كلهم. هل الصلاة هنا هي الصلاة هنا؟ طيب الصلاة في اللغة واحدة، لكن هنا أقيم الصلاة غير هنا وصل عليه. والنبي قال ما من مسلم يقوم على الجنازة أربعة يصلون يشفعون له كذا، الصلاة على الجنازة. طيب هنا صل عليه، هل نصلي هنا صلاة كما صلى على الجنائز؟ لو يأتيني بالصدقة وصلى عليه أربع تكبيرات، ها صلى عليه زي صلى عليه وعليهم الأموات. هنا يأتي الأمر يفصل، صلى عليهم صلى عليه، يبقى ده هيرد بإيه؟ يبقى ننظر هنا إلى إيه؟ إلى حقيقة شرعية، إلى حقيقة هنا شرعية. طب ما في حقيقة شرعية، يبقى الأصل ماذا؟ هنرجع إلى الحقيقة اللغوية. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى
يا علاء لما نقول مسألة تجيب للمتقدمين ما تقولوش قال العلامة العثيمين. إيه ها ها.
قال ابن رشد في بداية المجتهد واختلفوا في أقل ما يحجب الأمة من الثلث إلى السدس من الإخوة، فذهب علي رضي الله عنه وابن مسعود إلى أن الإخوة الحاجبين هم اثنان فصاعدا، وبه قال مالك، وذهب ابن عباس إلى أنهم ثلاثة فصاعدا، وأن الاثنين لا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس. والخلاف آيل إلى أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع، فمن قال أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع ثلاثة قال الإخوة الحاجبون ثلاثة فما فوق، ومن قال أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان قال الإخوة الحاجبون هم اثنان، أعني في قوله تعالى فإن كان له إخوة. ولا خلاف أن الذكر والأنثى يدخلان تحت اسم الأخوة في الآية،
يعني سواء كان بنتين أو كانوا أخا وبنتا. نعم.
وذلك عند الجمهور. وقال بعض المتأخرين لا أنقل الأمة من الثلث إلى السدس بالأخوات المنفردات، لأنه زعم أنه ليس ينطلق عليهن اسم الإخوة، إلا أن يكون معهن أخ لموضع تغليب المذكر على المؤنث، إذ اسم الإخوة هو جمع أخ والأخ مذكر.
تمام، ذكر فيه خلاف عن الصحابة هون. طيب ابن عبد البر أو ابن المنذر الأوسط، ها؟
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ذكر العدد من الإخوة الذين يحجبون الأم عند عن الثلث. اختلف أهل العلم في العدد من الإخوة الذين يحجبون الأم عن الثلث، فقال عامة أهل العلم: إذا كان الميت اثنان من الإخوة فصاعدا ذكورا أو إناثا من أب وأم أو من أب أو من أم حجب الأم عن الثلث وصار لها الثلث. روي هذا القول عن علي بن أبي طلب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت، وبه قال مالك ابن أنس ومن تبعه من أهل المدينة وسفيان الثوري وسائر أهل العراق والشافعي وأصحابه وكل من نحفظ عنه من أهل العلم غير ابن عباس، فإنه قال: لا يحجب الأم عن الثلث إلا ثلاثة إخوة فصعدا. وروي أن ابن عباس رضي الله عنهما دخل على عثمان رضي الله عنه فقال: إن الأخوين لا يردان الأم إلى الثلث، إنما قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فالأخوان في لسان قومك ليسوا بإخوة. فقال عثمان رضي الله عنه: لا أستطيع أن قضوا أمرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار.
تمام، يبقى إذن هيصبح هنا قول ابن عباس في مخالفة الصحابة شاذا، يعني لما قال لعثمان هذا قال: ما أستطيع أن أنقض أمرا كان عليه الناس. إذن عليه الناس يعني إيه؟ يعني عليه الإجماع قبله، عليه الإجماع قبله، وبالتالي يكون القول الذي يجب العمل به هو ماذا؟ أن يطلق ذلك على الاثنين فصاعدا. مثل إيه؟ مثل فهم العلماء لقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم لذكر حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، لا، وإن كانت واحدة فلها النصف. يبقى الآية ذكرت إيه؟ ذكرت الواحدة فلها النصف، وذكرت فوق اثنتين فلهما الثلثان. طب والاثنتين فين؟ فين الاثنتين في الأخوات؟ مش موجود لهم ذكر، لهما ذكر. وإن كانت واحدة فلها النصف، أدنى النصف. طيب فوق اثنتين فلهما الثلثان، يبقى الثلثان. طب فين الثنتين بقى؟ فين الثنتين؟ بالمنطوق لا وجود لهما. طيب بالمفهوم وبالقياس على الأخوات في آخر الصورة يستفتون كل تلوم في الكلالة إن هرون هلك ليس له أخ وله ليس له ولد وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما فإن كانوا أكثر من ذلك قال فهو شغال في ثلث، وإن كانت واحدة فلها يقول يستفتون كل تلوم في الكلالة إن هرون هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. طيب وإن كانوا إخوة وهو يرثها لم يكن له، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان ما ترك. هو نباء النص على الثنتين وليس نص على ما فوق الاثنتين. هناك في صدر الصورة مع البنات ذكر فوق الثنتين، ما ذكر الثنتين، فقالوا هذه على هذه. والبعض قال بل المنطوق يدل على ذلك، لأن كانت واحدة فلا نصف. طيب وفوق اثنتين فلهما الثلثان، وليس هناك بين النصف والثلثين فرض، ما في بين النصف والثلثين فرض، وعليه يبقى فوق اثنتين يعني اثنتان فما فوق، لأنه أصلا ليس بعد النصف إلا الثلثان. يبقى ثنتان وفوق الثنتين، أما أقول فوق الثنتين لهما الثلث، طب الواحدة للنصف، هو في فرض هنا بينهما حتى أقول للثنتين هذا الفرض؟ لا يوجد، وعليه فيكون هذا قد دل على اثنتين فما فوق. طيب ده محتمل برضه، يعني قال محتمل كيف؟ يعني الفهم ده يقبل ما يقبل، يبقى نرجع إلى مين؟ فهم العلماء. يبقى نرجع إلى فهم العلماء. العلماء ماذا قالوا في البنتين؟ ما فرض البنتين؟ قالوا فرض البنتين فأكثر الثلثان، فيكون هذا من باب بيان كيف فهم العلماء أن الثنتين لهما الثلثان، لا أننا نوقف فهم العلماء على ذلك. واضح يا اخوان؟ هذه الثنتين في البنات. ها
قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يقول بقول عثمان وزيد بأن العرب قد تسمي الاثنين باسم الجماعة، واحتج بقوله تعالى: وهل أتاك نبه الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، قال: وإنما كان ملكين دخل على داود، فدل على أن الاثنين قد يسميان باسم الجماعة. وقال: إن تتوبا إلى الله فقد صغت.
لكن انتبهوا، احنا قلنا هذا قد صغت باسم الجماعة، لكن انتبهوا انتبهوا، لا أصطحب الحقيقة اللغوية وأفتي به بالإطلاق، لازم الحقيقة اللغوية يشهد ليه علماء الشارع. ولهذا بنقول لازم مرجع إلى فهم السلف للموضع، لازم، ما أقول ده حقيقة شرعية، يعني لو كان العلماء على الثلاثة خصوا بالثلاثة مثل ما قال ابن عباس، ما أرجع بقى أقول وقد يطلق الجمع على اثنين، انظر إلى قول له: هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. لا لا، علماء الشرع ماذا فهموا؟ يبقى علماء الأمة فهموا هنا من الموضع ايه؟ اثنين، تمام؟ يبقى هنا الدلالات دي وليشهد عذبهما طائفة من المؤمنين. طائفة يعني كم؟ عشرة ولا سبعة ولا تسعة ولا أكثر ولا أقل ولا واحد؟ يبقى نرجع إلى تطبيق العلماء، اللغة تحتمل كل هذا، لكن نرجع إلى تطبيق الايه؟ دي مسألة عزيزة جدا ومهمة جدا، وهي تحفظ طالب العلم من الشذوذ ما حيا، أنه يطلب لفهمه شاهد عدل. وما الشاهد العدل؟ فهم السلف ونقل ضابط. وما الضابط؟ العلماء. من الضابط؟ العلماء. يبقى بحث نقل مصدق وبحث مدقق محقق، وده اعم من الفقهاء الاربعه، مش المذاهب الاربعه، مش الدنيا والاخره، المذاهب الاربعه. احنا عمالين نتكلم الان فين المذاهب الاربعه؟ احنا بنقول ابن عباس فهم، وبنقول عثمان فهم، وراجع فين الاربعه؟ اصلهما دخلوا على الاربعه. مين اللي قال لك دي طريقه مين؟ خذها بالتسلسل هذا، ومن ضمن المحطات الأربعة، شوف الفقهاء الأربعة إيه. ولهذا لو أنا عند الصحابة اتفق ولا يعلم مخالف ما أنظرش، مر معنا هو شاهد ويمين نص النبي كما عند مسلم، عمل الخلفاء الأربعة وفتوى، ثم وذهب الأوزاعي وذهب الشعبي وذهب وذهب إلى آخر ذلك، إلى أنه لا يقضى بيمين وشاء. لقول له كل هذا لا نأخذ به ونعتذر لهم به، ونعتذر لهم به، نعتذر لهم إما بعدم بلوغ النص أو بدلالة النص، إن دلالة ديت مخالفة للقرآن فاسترجعوا شهيدين من رجالكم، وإن أنا ما عندي نص يصح يخالف القرآن، إذا النص هذا فيه إيه؟ فيه مقال، يبقى ما ثبت عند. قال
رحمه الله تعالى: وقال: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، ولم يقل قلبكما. وفي قصة داود
سليمان، نعم،
قلبكما. وفي قصة داود سليمان: وكنا لحكمهم شاهدين، ولم يقل لحكمهما. وقد أجمع أهل العلم أن رجلا لو ترك أخاه وأخته أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وحجتهم فيه قول الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما قال الله: وإن كانوا إخوة، وقال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فهما في ذكر الكتاب.
طيب إيه؟ إيه؟
قال أبو جعفر في شرح مشكل الآثار: قال أبو جعفر: فتأملنا قوله عز وجل: فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، فكان ظاهره على أن الثلثين في هذه الآية إنما جعل لمن فوق الاثنتين من البنات لا الاثنتين منهن.
لأن اللفظ واضح مثلا، يعني ظاهر، وهو قول الله عز وجل: فإن كنا نساء فوق اثنتين، واضح فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلا النصف واضح فوق تأتي أنت تقول إذا كنا ثنتين فلهما ثلثان قد يقول قال أنت الآن تخالف صريح القرآن لأن الله قال فوق اثنتين تعطي أنت للاثنتين يبقى أنت مخالف نصا ودح وده الأصل يا أخوان يعني ده الأصل كيف الأصل بتعامل مع النص أنني لا أخرج عن ظاهره لكن حينما أخرج عن ظاهره بإجماع حينما أخرج عن ظاهره بظاهر نص آخر حينما أخرج عن ظاهره بكذا بفهم سبيل المؤمنين يبقى هذا ليس مخالفا بل هو ماذا بل هو الفهم لذلك هيبقى بقى لك عندي لماذا ذكر فوق دي بقى الإعجاز دي بقى البراغة البراعة اللغوية والبلاغية والسبب تم أنت عندك في ظهر القرآن من بعد وصية يوصي بها أو دين تيجي تطبق من بعد دين يسدده أو وصية يبقى أنت خرج عن نص القرآن صح يا عطية أهو كل العلماء هي رتبوا لك الحقوق بإيه يا أخوان بيرتبوا الحقوق بإيه يبقى الدين القبض ولا الوصية طب ماذا خلفوا إذن خلفوا ظهر القرآن ده القرآن في مواضع يعني في الموضع الأول من بعد وصية يوصي بها أو دين والموضع الثاني من بعد وصية يوصى بها أو دين يبقى ده ظاهره ما هو ظاهر هذا هذا ظاهر مباشرة نلجأ إلى مين إلى العصمة فهم السلف إن اتفقوا فلا نخالف وإن اختلفوا فلا نجمع فالسبيل سبيلهم خذها منقولة خذها عنهم لا تناقش السلف ولهذا بنقول دلالة الإجماع دلالة قطعية النص ها أهو ما أنت عندك النص أهو فوق اثنتين وعندك النص أهو من بعد وصية إيه يوصي بها أو دين ما عندك النص أهو هتقول لا لا قول لأحد مع قول الله مع قول رسول وتأتي بخطبة كاملة تؤكد على اتباع قال الله قال رسوله وإن أقواما خرجوا لنا بأقوال رجال يعارض بها نصوص القرآن فتبا ثم تبا ثم تبا وهل ضل اليهود إلا بهذا يا الله وهل ضم النصارى إلا بهذا يا الله وهل كان الشرك في الأمة إلا بهذا يا أيدا يا حنا أي أحدك مبلول أنت تعمل إيه نفس الكلام اللي قاله ابن حازم في مواجهة أهل العلم في الاحتجاج بالقياس كل النصوص التي أتت في مخالفة الآرائيين في مقابلة النصوص والخروج عن النص بالرأي أتى بها ليرد على أمة الإسلام في اعتبارها القياس ولما أتى أهل العلم بالنصوص القاضية بالقياس أرأيت لو أنا أعلمك دينا ألك إبل قال هاخذ بالقياس ده القياس الوارد في النص ألا ولا أعمم يعني ماذا تأتيب أكثر من هذا هتأتيب اتفاق الأمة يقول لك لا قول مع النص هتأتيب النص يقول لك محصور بالصور التي وردت طب هتعمل فيه بقى ده هتعمل ايه هتجيب ايه التاني بقى أما تأتيب الاتفاق فمردود بالنصوص أما تأتيب النصوص فمخصوص بالصور تعمل ايه بقى تعمل ايه هتعمل هتجيب ايه التاني بعد كده لازم تنزل آية يا ابن حزم أنت مخطئ لازم كده فابن حزم وافق من وافق النص وافق النص في زعمه واضح يا اخواني فالمسألة مسألة كبيرة مش مسألة قليلة يا اخواني طب اخرج من هذا بايه بما قلت لك النص ثابت اطلب الفهم الثابت في الأم اتفقوا لا تخرج اختلفوا لا تجمع بس وخلاص انتهت المسألة شيء بسيط جدا 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 ولا كبير هذا في الفهم في التقعيد سهل يقين ولا يبقى النص ثابت أقل ذلك رسول الله طيب اثنين فهم السلف للنص ماذا فهم اتفق ولا مخالف فلا أحدث خلاف، اختلف ولا إجماع فلا أحدث إجماع، لأن إحداث إجماع بعد اختلاف تخطئ للأمة حينما غاب عن ذلك، لأن إحداث اختلاف بعد إجماع تخطئ للأمة في الإجماع. الأمة كما قلت لكم من قبل كل الدين مجمع عليه، الدين كله مجمع عليه. افتح يا ابني الشباك ده احسن افتح افتح الشباك ده، كل الدين مجمع عليه مجمع عليه، لكن ما وجه الإجماع؟ إجماع حقيقي اتفاق علماء المسلمين يبقى ده ايه؟ إجماع. أو اتفاق لا إجماع ده إجماع، إجماع على أن المسألة ايه؟ خلافية، يبقى ده إجماع على المسألة خلافية وده إجماع على المسألة اتفاقية. ما في أنفع من هذا، خصوصا أنا أرى أن أمثلنا من طلبة العلم اليوم يمكن العذر في الخروج عن فهم السلف يعني صار غير مقبول في كثير من المسائل. ليه؟ انت اصبح الان وانت في القطار، فانت في القطار لو واحد استفتك وانت مش عايز تعرف كلام العلماء في ثانيه بتطلع، وانت في الطائره بتطلع، وانت في اي مكان في الباخره بتطلع، يعني مش لازم مكتبتك اليوم في الرجوع الاولي في هذا. يعني اصبح الكلام عندنا يا اخوان ايه؟ ميسور. اصبح الكلام ايه؟ ميسور. هم عملوا النت والحاجات دي عشان يضرب الاخلاق ويضرب كذا ويحط، وده فعلا حاصل، بس احنا ناخد الغن ونترك الغر، فانتفعنا بهذا في سرعة البحث فاصبح ده ميسورا. فاذا ده بيمشي معنا في نصوص كثيرة. انت عندك النص فوق اثنتين، واحدة واحدة وفوق اثنتين، طب واحدة نصف فوق اثنتين الثلثان، طب ما فيش فرض اصلا بين النصف والثلثين عشان نعطيني البنتين. لو انت وقفت عبارة نص ما في بين النصف والثلثين فرض حتى نعطيه الثنتين، ما في، يبقى الثنتان فما فوق. كلام جميل يا شيخ، بس من سبقك؟ سبقني السلف في هذا على ان الثنتين فما فوق لهما الثلثان. طيب لماذا بقى ذكر فوق؟ يبقى ده بحث ايه بقى؟ بحث لغوي اعجازي هنا، لماذا ذكر الفوق هنا ولم يذكر الفوق فين؟ في الاختين، انما نص على الاختين. قال
قال ابو جعفر فكان ظاهره على ان الثلثين في هذه الايه انما جعل لما فوق الاثنتين.
يقول ثنتين، خلي بالك لو قال الله فان كنا ثنتين يا محمد يا عزب فلهما الثلثان، يبقى محتاجين النص على فوق الثنتين، لكن لما يقول فوق الثنتين هما الثلثان لا نحتاج الى نص في الثنتين اذ لا فرض بينهم. تمام، يبقى ده اختصار. فهمت يا عزازي؟ لما ياتي النص فان كنا ثنتين هنقول لا، طب واكثر؟ يبقى محتاجين، ومش هستدل على فوق الثنتين بالثنتين، لكن استدل على فوق الثنتين على الثنتين، يبقى دي تغنى عن هذه وهذه لا تغنى عن تلك. نعم،
فكان ظاهره
طيب
على أن
وكذلك من بعد وصية يوصي بها أو دين، التطبيق الدنيا الأول. طب لماذا بقى هيأتي البحث اللغوي؟ لماذا ذكر هنا هذا قبل ذاك مثلا؟ ايه الدلالة على انه الوصية ثقيلة على النفس ان نطبقها؟ ابي وصى، ابي وصى رحم الله ابي، احنا اولى وكم. طب ابي عليه دين، لا 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 يلا يا جماعة ابونا هتحبس، ابونا معمى، يلا يا جماعة زي ايه؟ زي ايه؟ صدقة اتعشرني 10 جنيه يعني. طب انت عليك زكاة 10,000 جنيه، لا طلع طلع الزكاة، هأتم والبركة تروح، طلع الزكاة، يبقى 10,000 في الزكاة بتطلع 10 جنيه في الصدقة. ما كأنك هتقول ايه؟ ما راحة كده راحة يعني، ما هياش واجب عليك، زي ما انت بتدخل المسجد والامام ساجد تقف كده لما يقوم لك عشان تبدا، اصلا راحه راحه، اصلا مش محسوبه مش محسوبه. ده بيحصل في التطبيق العملي الناس والله. هيسجد على الفاضي، هيدعي نفسه ومش هتحسب له، والهدف ايه؟ جري 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 في الركوع، جري وكسر في البيبان عشان يلحقها وما وقفش يبقى مش زيكم كده، لحق الركعة بالركوع، لكن هيجري وخبط في البيبان عشان يلحق سجدة يتقرب بقى لله. لا ده بعد تاني بقى، ده بعد بقى تاني، ده عند المتعبدين. لكن الحاسبين لا، يقف طالما ما ادركت الركعة هقف ايه لغاية ما يبقى يقف عشان احسبها. ليه دي مش دي راحت عليا، دي مش محسوبة ليا. مش محسوبة ليك ايه؟ مش محسوبة ليك ركعة، لكن مش محسوبة لك عبادة. لعل الله يستجيب لك في تلك السجدة التي سجدتها بما لا يستجيب لك في سائر صلاتك، هذا محروم. اذا فقهها انها لا يدرك بها الركعة، لكن فقهها الاكبر انه ادرك بها العبادة. دي عبادة. لو اعلم ان الله تقبل مني سجدة يقول بعمر لكان احب الي من الدنيا وفيه. يبقى انت تسارع مسارعتك الى الركوع هي نفس مسارعتك الى السجود بالفقه الاكبر، انما بفقه التجار ما لها لازمة، هذه مش محسوب. عرفت باخواني؟ فهنا لما انا هستقبل النص بقى من بعد وصلت النص بقى. الوصية اصل ابونا كان قصده، اصل ابونا كان ابونا لو كان عارف ان احنا محتاجين ما كانش وصى، اصل ابونا وهكذا. تمام. انما الدين بنسارع فيه، وحتى لو في ثلاثة اربعة رافضين هتلاقي واحد في النص كده طالع، لا يا جماعة واحنا يعني ايه ده خير ابونا وكمان هنحاسبه، ده هتحبس، ده هتعمل، ده هتسوي الى اخره. خصوصا ان كتير من الناس مثلا يعني قد لا 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 لا, لا يقف عند نص من اخذ ما الناس يريد اداءه ادى الله عنه. طبعا اذا لم يكن يعني له ترك يسدد بها عنه والا لازم الامر هؤلاء. فجاء التذكير بالوصية قبل الدين لحمل النفوس على ادائها. اعتنوا ثم اعتنوا بالوصية. ولا يخالف هذا لغة العرب من بعد وصية يوصي بها او دين، لان ده ترتيب ذكري بس مش ترتيب شرعي. لابد ثم وصية ثم دين. نعم. قال
فكان ظاهره على ان الثلثين في هذه الآية انما جعل لمن فوق الاثنتين من البنات الى الاثنتين منهن، وكان ذلك مما قد تعلق به قوم، وذهبوا إلى ما يروى عن عبد الله بن عباس في الاثنتين من البنات أن لهما النصف من ميراث أبيهما كما يكون للواحدة من البنات من ميراث أبيهما، وأن الثلثين
أن للثنتين.
وذهبوا إلى ما يروى عن عبد الله بن عباس في الاثنتين من البنات أن لهما النصف من ميراث أبيهما كما يكون للواحدة من البنات من ميراث أبيهما.
هذا احتاج لشوفه عبد العباس. نعم.
وأن الثلثين إنما يستحق في ذلك من البنات من كان عدده فوق الاثنتين ثلاث أو أكثر من ذلك، وهذا قول لم نجده عند أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى عبد الله بن عباس.
هذا إذا صح الله أعلم، هذا يحتاج إلى بحث. شوف صحة الأثر هذا عن عباس، شوفوا صحة الأثر. نعم.
ووجدنا قول فقهاء الأمصار من بعد عبد الله بن عباس إلى يومنا هذا على خلاف ما روي عن ابن عباس فيه، وكان قول الله عز وجل فوق اثنتين في هذا عندهم في معنى فإن كن نساء اثنتين،
وقول فما فوق. نعم.
وقوله فوق صلة كما قال الله عز وجل فاضربوا فوق الأعناق في معنى فاضربوا الأعناق، وقال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب وهي الأعناق، وفوق صلة لأن ما فوق الأعناق هو عظام الرأس وليست الأعناق منها في شيء، والضرب المراد بذلك المستعمل فيه هو ضرب الأعناق لا ما سواها. ووجدنا ما يدل ما قد دل على ما قالوا من توريثهم.
ده كلام مين؟
الطحاوي شرح المشكلة. ووجدنا ما قد دل على ما قالوا من توريثهم البنتين الثلثين.
فهمت الوجه اللغوي ده؟ شوف فهمت الوجه اللغوي ده الرائع هذا، ما هو؟ أحد يقول كده؟ ها؟
فوق الأعناق.
ها؟
يضرب الأعناق لأنه ليس فوق الأعناق إلا عظام الرأس، فكذلك في قوله تعالى فوق اثنتين يعني اثنتين فما فوق.
يكون المعنى ها فإن كنا نساء اثنتين فإن كنا نساء اثنتين وتكون فوق هذه صلة مثل ما قال تعالى اضربوا ماذا فوق الأعناق وإنما المراد الضرب ضرب ماذا الأعناق أي فاضربوا الأعناق نعم
ووجدنا ما قد دل على ما
قال بس هيبقى نقول ده بحث مثلا بحث لغوي جميل هذا المعنى بس بنطلب من الذي فهم احنا عايزين بقى الحقيقة اللي عليها العلماء هنا وإلا نعم كلام جيد ولهذا بهذا نفهم الذي صار عليه عامة العلماء عامة العلماء نفهم بهذا فإن جاءنا من يعارضنا بهذا نقول له هذا لا يخالف أولا من جهات إما أن الله عز وجل ذكر فوق الاثنتين لأن هذا يتضمن ما تحته أما لو ذكر الثنتين فليتضمن ما فوق إلا بتصريح فيكون الله قد ذكر هذا ولأنه ليس بين النصف والثلثين فرض أو نقول إن فوق تكون صلة زائدة من جهة اللفظ إلى المعنى والمعنى وإن كنا نساء اثنتين نساء اثنتين نعم
ووجدنا ما قد دل على ما قالوا من توريثهم البنتين الثلثين ما في آخر السورة المذكورة فيها هذه الآية وهي سورة النساء وهي قوله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك إلى قوله عز وجل فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فكان عز وجل قد جعل للأخت الواحدة من ميراث أختها في هذه الآية كما جعل للبنت الواحدة من ميراث أبيها في الآية الأخرى وكانت البنت أوكد نسبا من أبيها من الأخت من أختها ثم قال عز وجل فإن كانت اثنتين يعني من الأخوات فلهما الثلثان مما ترك يعني ما تركه أخوهما فلما كان للإثنتين من الأخوات الثلثان مما تركه أخوهما كانت الإثنتان من البنات فيما تركه أبوهما بذلك أولى
من باب أولى نعم
واستحقاقهما إياه منه أحرى والله نسأله التوفيق
تمام نعم
الشنقيط
نعم
قال رحمه الله وقوله تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف الآية صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن البنات
طبعا الشيخ عنده إيضاح القرآن بالقرآن طيب كيف يخرج لنا هذه بالقرآن ها؟
قال صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن البنات إن كن ثلاثا فصاعدا فلهن الثلثان وقوله فوق اثنتين يوهم أن الاثنتين ليست كذلك وصرح بأن الواحدة لها النصف ويفهم منه أن الاثنين ليست كذلك أيضا وعليه أن الاثنتين ليست كذلك أيضا وعليه ففي دلالة الآية
الثنتان لهما داخلتان في النصف إذ نص القرآن على الواحد لا النصف ولا لهما الثلثان إذ نص القرآن على أن الثلثين يكونان لما فوق ها.
وعليه ففي دلالة الآية على قدر ميراث البنتين إجمال وقد أشار تعالى في موضعين إلى أن هذا الظرف لا مفهوم مخالفة له
شبه هنا هنطلب إيضاح القرآن بالقرآن يقول وقد أشار
تعالى في موضعين إلى أن هذا الظرف لا مفهوم مخالفة
اللي هو فوق ها.
لا مفهوم مخالفة له
يعني ليس إذا كنا أدنى فليس لهن ده لا مفهوم مخالفة نعم
وأن للبنتين الثلثين أيضا الأول قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين إذ الذكر يرث مع الواحدة الثلثين بلا نزاع
فلا يعني لذكر حظ الأنثيين يبقى الذكر يكون إيه
له ثلثان
والبنت الثلث نعم
فلا بد أن يكون للبنتين الثلثان في صورة وإلا لم يكن للذكر مثل حظ الأنثيين لأن الثلثين ليس بحظ لهما أصلا لكن تلك الصورة ليس صورة الاجتماع إذ ما من صورة يجتمع فيها الابنتان مع الذكر ويكون لهما الثلثان فتعين أن تكون صورة انفرادهما عن الذكر
يعني ما لا يمكن يكون فرض البنتين الثلثان ولا حتى البنت النصف مع ذكر ما يمكن هذا، إنما نقول إيه للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، فتعين أن تكون آخر عبارة.
نعم، فتعين أن تكون صورة انفرادهما عن الذكر.
تمام، يبقى الثلثان ده في حالة إذا لم يكن معهما ذكر. نعم.
واعتراض بعضهم واعتراض بعضهم هذا الاستدلال بلزوم الدور قائلا إن معرفة أن للذكر الثلثين في الصورة المذكورة تتوقف على معرفة حظ الأنثيين، لأنه ما علم من الآية إلا أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو كانت معرفة حظ الأنثيين مستخرجة من حظ الذكر لزم الدور
يعني التسلسل يعني تسلسل.
نعم. لأن المستخرج هو الحظ المعين للأنثيين وهو الثلثان، والذي يتوقف عليه معرفة حظ الذكر هو معرفة حظ الأنثيين مطلقا، فلا دور لانفكاك الجهة. واعترضه بعضهم أيضا بأن للابن مع البنتين النصف، فيدل على أن فرضهما النصف، ويؤيد الأول أن
يقول واعترض بعضهم
أيضا بأن للابن مع البنتين النصف، بأن للابن مع البنتين النصف.
نعم.
فيدل على أن فرضهما النصف، ويؤيد الأول أن البنتين لما استحقتا مع الذكر النصف علم أنهما إن انفردتا عنه استحقتا أكثر من ذلك، لأن الواحدة إذا انفردت أخذت النصف بعدما كانت معه تأخذ الثلث. ويزيده إيضاحا أن البنت تأخذ مع الابن الذكر الثلث بلا نزاع، فلأن تأخذه مع الابنة الأنثى أولى. فبهذا يظهر أنه جل وعلا أشار إلى ميراث
البنت. يعني يقول البنت تأخذ مع الذكر الثلث، صح؟ فلأن تأخذه مع البنت من باب أول، إذا كان مع الذكر اللي هو أرفع وكذا ما نزل عن الثلث، كيف لو كان مع بنت؟ يبقى من باب أول لا تنزل عن الثلث. نعم.
قال فبهذا يظهر أنه جل وعلا أشار إلى ميراث البنتين بقوله للذكر مثل حظ الأنثيين كما بينا، ثم ذكر حكم الجماعة مع البنات وحكم الواحدة منهن بقوله فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك.
يعني يبقى عاد إلى صدر الآية للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى البنت مع الذكر بتأخذ ماذا؟ الثلث، والولد كله ثلثا. وعليه فلأن تأخذ مع البنت الثلث من باب أول. نعم.
قال ثم ذكر حكم الجماعة من البنات وحكم الواحدة منهن بقوله فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. ومما يزيده إيضاحا أنه تعالى فرعه عليه بالفاء في قوله فإن كنا، إذ لو لم يكن فيما قبله ما يدل على سهم الإناث لم تقع الفاء موقعها كما هو الظاهر.
يعني هو عايز يربط التفسير إيضاح القرآن بالقرآن، إن الموضع ده يفهم في ضوء الموضع السابق، كل هذا أسس على للذكر من حظ الأنثيين. نعم.
قال الموضع الثاني وهو قوله تعالى في الأختين فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، لأن البنت أمس رحما وأقوى سببا في الميراث من الأخت بلا نزاع. فإذا صرح
يعني
تعالى
الأخت مع أخي، يعني الأختين مع الأختان هنا يرثان الثلثين، مع أنهما بالنسبة الأخ ليس أمس رحما من الأب بقى في البنتين. نعم. يعني البنت ليست من الأخ، إنما بيطاعوا الاثنين مع بعض إلى الأب ثم تنزل البنت وينزل كذا، إنما البنت من الأب مباشرة، من الأصل مباشرة. نعم.
قال فإذا صرح تعالى بأن للأختين الثلثين علم أن البنتين كذلك من باب أولى.
نعم.
وأكثر العلماء على أن فحوى الخطاب أعني مفهوم الموافقة،
مفهوم الموافقة في مفهوم مخالفة، مفهوم مخالفة تعطي العكس. تمام. إن جاءكم فسقوا منه فتبينوا، يبقى له الثقة لا، طب الموافقة بيبقى أولى، زي ولا تقول لهما أوف يبقى الضرب من باب أولى، مش بقى مفهوم مخالفة فتقول لهما أوف إذن الضرب لا إشكال، لا الضرب أولى. فيبقى هنا كذلك ذكر الأختين يبقى البنتين أولى. نعم.
وأكثر العلماء على أن مفحو الخطاب أعني مفهوم الموافقة الذي المسكوت فيه أولى بالحكم
من فحو الخطاب وفي لحن الخطاب. نعم.
المسكوت فيه أولى بالحكم من المنطوق من قبيل دلالة اللفظ لا من قبيل القياس.
تمام.
خلافا للشافعي وقوم كما علم في الأصول، فالله تبارك وتعالى لما بين أن للأختين الثلثين أفهم بذلك أن البنتين كذلك من باب أولى. وكذلك لما صرح أن لما زاد على الاثنتين من البنات الثلثين فقط ولم يذكر حكم ما زاد على الاثنتين من الأخوات، أفهم أيضا من باب أولى أنه ليس لما زاد من الأخوات على غير الثلثين، لأنه لما
أعد الأخيرة وأيضا فإنه لما ذكر
قال وكذلك لما صرح أنه لما زاد على الاثنتين من البنات الثلثين فقط ولم يذكر حكم ما زاد على الاثنتين من الأخوات، أفهم أيضا من باب أولى أنه ليس لما زاد من الأخوات غير الثلثين، لأنه لما لم يعطي للبنات علم أنه لا تستحقه الأخوات، فالمسكوت عنه
في لأنه لما لأنه لما
لأنه لما لم يعطي للبنات علم أنه لا تستحقه الأخوات، فالمسكوت عنه في الأمرين أولى بالحكم من المنطوق به، وهو دليل على أنه قصد أخذه منه، ويزيد ما ذكرنا إيضاحا
قصد
على أنه قصد أخذه منه ويزيده ويزيد على أنه قصد أخذه منه ويزيد ما ذكرناه إيضاحا ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود.
يعني يريد أن أقول إيه؟ الموضع ده في البنتين محتاج للموضع موضع في الأختين، والموضع في الأختين محتاج موضع في البنتين، فموضع البنتين يحتاج إلى موضع الأختين في الاثنين أن لهما ثلثان، وموضع الأختين يحتاج إلى موضع البنتين فإن كنا فوق اثنتين، يبقى ده محتاج إلى ده وده محتاج إلى إيه؟ إلى هذا، وبالتالي يجتمعان في بقى، فإن كنا ثنتين فما فوق فلهن الثلثان، بس ده الخلاصة. نعم.
قال ويزيد ما ذكرنا إيضاحا ما أخرجه
الشنقيطي مفسر عصر الإنزاع، أعلموا الناس بالتفسير في هذا العصر الشنقيطي مفسر العصر، مثل محدث العصر مفسر العصر وفقيه العصر، هذا مفسر العصر الشنقيطي بلا نزاع بلا نزاع مفسر العصر، وقام بتفسير هذا له فوائد، منها وجود تفسير في الأحكام سالم في الاعتقاد، فإن القرطبية بحر لا الشنقيطي ولا غيره، بحر في الأحكام، لكن تدخل الأشعرية في مواضع، ابن العربي رؤوس أقلام مختصر في الأحكام جليل، لكن تدخله أيضا هذه، الشنقيطي سلفي، صار عندنا تفسير في الأحكام سلفي سلفي، توصي به وانت نائم تخافش ما تقولوش خلي بالك من، هتديله القرطبي قول له انت مين مؤهلاتك ايه، لكنه بحر في الأحكام بحر الأحكام. يبقى قيمة تفسير الشنقيطي رحمة الله عليه أضواء البيان أنه ترك وخلف لنا تفسيرا في الأحكام ليس مسبوقا فيه من جهة سلامة الاعتقاد، لا نعلم تفسيرا في الأحكام والأحكام فقط إلا ما في كتاب الشافعي رحمة الله عليه، لكن لم يستوعب لما كان آيات. طيب الأمر الثاني، الأمر الثاني أنه طوع اللغة لعلمي بها ولخبرتي بها، أيما خبرة فكان عالما باللغة ومواضعها في إيضاح مثل هذه المواضع، إيضاح القرآن بالقرآن وكذا، فإن هناك ما هو صريح وهناك ما هو بالمفهوم والدلالة، فبرع في هذا أيما براع، وهذا لا تجده عند القرطبي. الثالث براعته في الأصول، فإنه فهم ورجح في مواضع كثيرة بالأصول، فكان كتابه مرجعا في الأصول، فهم القرآن بالأصول، بأصول الفقه. وأصول الفقه البعيدة عن قواعد المنطقيين، بل التي تتمشى مع الفهم السلفي غالبا، فيكون تفسيره قد تميز بسلفية الاعتقاد والمباحث في هذا، اثنين باللغة التي تبين إيضاح القرآن للقرآن، ثالثا بالأصول التي تضبط لك مواضع الترجيح. فهو شيخ المفسرين في هذا الزمان، كما أن ابن جرير شيخ المفسرين فيما مضى من زمان، شيخ المفسرين في هذا العصر، لا السعدي ولا فيصل المبارك ولا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا هذا، إذ قد رمى بعلمه الغزير الذي تحتاج إلى أن تفهم مراده. هذه كلمة حق في العلامة محمد الأمين الشنقيطي الجكني رحمة الله عليه. نعم.
قال ويزيد ما ذكرنا إيضاحا ما أخرجه،
وليس له مع ذلك تفسير، مع أنه قضى حياته في هذا، مع أنه ليس له تفسير من أول القرآن الأخير مكتوب كامل، إنما الأضواء إلى الأجزاء الأخيرة توقع. وفي شرح أيضا تفسير آخر في العذب نفس المسألة، بعض القرآن لم يتسنى له تفسير القرآن كاملا، الله أعلم بقى هو فسره لكن غير موجود يعني مطبوع. نعم.
قال رحمه الله ويزيد ما ذكرنا إيضاحا ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
نص امرأة سعد بن الربيع. نعم.
فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما يوم أحد،
ابنتا سعد ها
قتل أبوهما يوم أحد، وإن عمهما أخذ مالهما ولم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال، فقال صلى الله عليه وسلم يقضي الله تعالى في ذلك. فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال اعطي ابنتي سعد الثلثين
نص،
واعطي أمهما الثمن وما بقي فهو لك.
نص، هذا نص، هذا نص في اعطاء الثنتين الثلثين، يبقى ده خير ما يفسر به القرآن. نعم.
وما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أنه قال للبنتين النصف، لأن الله تعالى قال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، فصرح بأن الثلثين إنما هو لما فوق الاثنتين، فيه أمور: الأول أنه مردود بمثله، لأن الله تعالى قال وإن كانت واحدة فلها النصف، فصرح بأن النصف للواحدة،
لأن لو أعطي النصف يبقى لو أعطيناها دون الثلثين، لأن النص ليس في الثنتين، وإعطاء الثنتين الثلثين خرج عن النص، هنقول وإعطاء الثنتين النصف خرج عن النص، لأن النص واحد، يبقى لابد أن نبحث على فرض بين الثنتين. ولهذا أنا والله أعلم معنا نستعظم هذا على فهم ابن عباس رضي الله عنه، مع أنه لو ثبت هذا وصح خلاص نقول يعني جل من يسر، لكن أنا استعظم هذا صراحة على فقه ابن عباس، حبر الأمة ترجمان القرآن، صاحب المعضلات الذي كان يقول على الخبير سقط، يعني أنا طب هو الخروج عن ظاهر النص فكون فوق اثنتين فلا نعطي البنتين الثلثين، لأن هذا خروج عن النص، ما هو نفس المسألة خروج عن النص، لو أعطينا البنتين النصف ما هو خروج عن نفس الموضع هنا، نفس الموضوع هنا، يبقى لابد أن نبحث عن إيه، أن نبحث عن فرض بين النصف والثلثين، نقول هذا حق للبنتين، ولا يوجد، ولا يوجد، تمعك الثمن الربع النصف، معك السدس الثلث الثلثان، ما فيش فروض غير هذا. نعم.
قال فصرح بأن النصف للواحدة جاعلا كونها،
شوف حد نص على أصل ابن عباس هذا، البعض قال منكر وابن قدامة قال شاذ. نعم. قال ايه في المفهم ولا في التفسير؟ قال ايه الله أعلم. الأشبه هذا منكر. نعم.
قال فصرح
يحتاج إلى بحث. يحتاج إلى بحث. نعم.
قال فصرح بأن النصف للواحدة جاعلا كونها واحدة شرطا معلقا عليه فرض النصف. وقد تقرر في الأصول أن المفاهيم إذا تعارضت تقدم الأقوى منها.
هنا بقى ندخل بقى لا قرطبي ولا ابن العربي ولا كذا. هنا بقى ندخل هنا دي الصنعة اللي عند الشنقيطي اللغوية الأصولية السلفية تمع الثلاثة التي يفسر بها كتاب الله. تمام. اللغوية والأصولية والسلفية. نعم.
قال وقد تقرر في الأصول أن المفاهيم إذا تعارضت قدم الأقوى منها. ومعلوم أن مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الظرف، لأن مفهوم الشرط لم يقدم عليه من المفاهيم إلا ما قال فيه بعض العلماء إنه منطوق لا مفهوم، وهو النفي والإثبات، وإنما من صيغ الحصر والغاية، وغير هذا يقدم عليه مفهوم الشرط. قال في مراقي السعود مبين مراتب مفهوم المخالفة.
يعني الحقيقة كان ده مرجعة الشنقيطي في كل ما استدل به غالبا مراقي السعود. نعم.
قال في المراقي أعلاه لا يرشد إلا العلماء، فما لمنطوق بضعف انتمى، فالشرط فالوصف الذي يناسب، فمنطلق الوصف الذي يقارب، فعدد ثم تقديمهم يد،
يعني ترتيب المفاهيم يعني. نعم.
وقال صاحب جمع الجوامع ما نصه مسألة الغاية قيل منطوق والحق مفهوم يتلوه الشرط، فالصفة المناسبة فمطلق
على
الصفة.
كل حال البحث عن طويل، احنا بس ده من باب الاستشهاد لما يقول شيخ سام اسباب خروج الائمة عن النص، ان قد يرجع الى ماذا؟ الى فهم دلالة لكلمة او غيره. وإلا احنا عندنا النص في ابنتي سعد بن ربيع، ده النص هذا، وعندنا اتفاق العلماء على هذا. وان قلنا صح عن ابن عباس انه يعطي البنتين النصف فهو خلاف المتفق عليه، كما صح عنه بلا منازع انه كان يجعل الربا ربا الناسي الا الفاضل. واذا قلنا بانه لم يصح اذا لم يكن هناك معارض للسلف الصالح. نعم اكمل. نعم. نعم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وتارة لكون الدلالة من النص خفية، فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه الكلام.
صحيح. يقول تارة لكون الدلالة من النص خفية فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا. نعم.
يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه.
الله أكبر. الله أكبر. أو فهم يؤتاه أو يؤتيه الله عز وجل المؤمن أو المسلم. نعم. ففهمناها سليمان منحة، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكم علما، حتى لا تظن نقص داود. ها قال ففهمناها سليمان، اذا داود ينتقص هنا؟ لا، ففهمناها سليمان وكلا اتينا ايه. نعم. فهو تفاضل في هذا الموضع لا يقتضي نقص المفضول، لا يقتضي نقص المفضول، وكلا اتينا حوالي. لا تظن انه لما لم يؤتها داود فلنقص فهمه وعلمه، وكلا اتينا حكم علما. يا الله، قرآن عظيم يا اخوان، قرآن عظيم، سبحان الله العظيم. الله المستعان. العلم يا اخواني محتاج وقت ومحتاج رأس ومحتاج تدوين ومحتاج حفظ ومحتاج مراجعة ومحتاج ارتباط بالعلماء وبالسلف، ومحتاج الزمن اللي احنا فيه اخواني زمن هجوم المسائل. اخواني احنا فقهية ونوازل صارت لحصر اهلا نسبق اليها، وفرق تشعبت و متصدرون كثروا لا يحصون عددا، كل ده وانت بدون الصحابة، كل ده وانت بدون الفقهاء السبعة، كل ده وانت بدون ابن سيرين وابن المسيب والشعبي، كل ده وانت بدون مالك وأحمد والشافعي وحنيفة، كل ده وانت بدون ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن رجب وابن عبد الهادي والمزي، كل ده وانت بدون ابن عبد الوهاب وسليمان ابن عبد الله وعبد الله بن عبد الوهاب وسليمان ابن عبد الله بن عبد الوهاب وحسن بن عبد الوهاب وعبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب وعبد الله بن عبد الرحمن بن حسن بن الوهاب وهكذا، كل ده والان برضو انت بدون ابن باز والباني ومقبل. يا الله ماذا نصنع، ماذا نصنع في كل هذا، في كل هذا؟ يبقى لابد ان تأوي الى ركن شديد. ذاكر يا اخي، ذاكر ان كنت مثلا في عصور ائمة الكبار ممكن ان تنام وتقول يكفيني غيري، اليوم صعب، صعب هذا. يكفيك من، من يكفيك في قريتك، من يكفيك في مركزك، من يكفيك في محافظتك، من يكفيك في مملكتك او جمهوريتك، من يكفيك؟ بل اوسع، من يكفيك في امتك، من يكفيك؟ قم يا عبد الله، لقد كان بعض السلف في صدر أمة السلف إذا رأى منكرا لا يستطيع غيره بال دما لهم يحمله، بال دما، بال دما. لقد كان بعضهم يشرب بوله تحصيل الرواية، وكان بعضهم يرحل شهرا ذهابا وإيابا لتحصيل الرواية. جابر في عصر الصحابة يرحل شهرا، وهشام في عصر لا يرحل سنين. استشعروا يا اخواني هذه القضية، بارك الله فيكم. احنا مش بنذاكر عشان ناخد كلية يا اخواني، احنا بنذاكر عشان ناخد وظيفة يا اخواني، يا اخواني احنا مش بنعمل اكاديمية عشان يكتب اسمنا يا اخواني. دين الله يا اخواني، دين الله، من له، من له يا اخواني، من له الا صادقون مخلصون يذاكرون الليل والنهار، يوصلون الليل والنهار، يتصلون بالعلماء الاكابر مع الامكان او من دونهم ممن على ضربهم. فالعلم شيخ، وحفظ، ومراجعة، ومذاكرة. فإن كان بعضهم يقسم ليله، وإن كان بعضهم يشرب بوله، وإن كان بعضهم يبيع أثاث منزله، وإن كان بعضهم يرحل، لقيت أكثر من 1000 رجل، وإن كان بعضهم كان يرحل حتى يجد 7000 شيخ أو 4 أو 5 أو 3، عصور مكتظة في بالأئمة، بل المسجد فيه أعمدة عند كل عمود إمام، مسجد واحد عند كل عمود إمام، ومع ذلك كانوا يسارعون للتلقي. حتى إن سفيان لما لقي شيخه، شيخا يريد منه أن يحدثه، قال السلام عليكم، حدثني بحديث أبي العشراء. حدث ثم قال من أنت؟ قال أنا سفيان الثوري. قال ما منعك أن تسلم علي؟ قال خشيت أن تموت وأن أموت قبل أن تحدثني بهذا. وكان بعضهم يناقش في العلم حتى تخرج روحه، بعضهم هذا، هذا وهم أئمة، هذا وفيه، وفي عصر أن هذا يكفيه ذاك، وأن فكيف في عصرنا هذا يا أخواني؟ كيف في عصرنا هذا يا أخواني؟ حمل كبير يلقى عليك وانت طالب، يلا في عزبتك افتي، يلا يلا شوف الناس تعمل ايه، يلا وانت رايح تصلي الصبح، بعد صلاة الصبح تجد الأمة في الميادين، من يفتي؟ تجد الدماء تسيل، انا حجمي مثلا افتي في وضوء، الان غصب عنك لما تفتي في دماء، تفتي في دماء الأمة. يا الله كيف، كيف انا صغير، كيف الحمل كبير، كيف هذا يحتاج في كل 7 و4، كيف، كيف تفتي بهذا؟ افتي، حمل افتي. فإن أعلام الحق ظاهرة موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت الأمة قد خلت من الأئمة الكبار فدواوينهم أشهر الدواوين. وفهمهم موجود. أفتي قل ما يجوز هذا؟ قل هذا خروج على سلطان خلاف أصول الكبار. قال أحمد، قال الخلال، قال اللالكائي. أنت لست اللالكائي ولا خلال ولا أحمد ولا بربهاري ولا ابن بطة ولا أجري، لكن عندك فهمهم فأخرج ذلك. فإن الله يكثر قليلك ويعظم حقيرك، ولا يخلو عصر من قائم لله بحج. لكن حمل، حمل أعظم 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 أعظم، لا أقول من مات أبوه وهو عنده 7 سنوات لازم ينزل عشان يصرف على أمه، اشتغل في محل ولا كذا، لا 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 لا، أعظم من هذا. هذا ربما يكون يعني مثل ما إذا ضرب العدو بيته فأخذ أما وأخذ أبا وأخذ إخوة وما بقي إلا أنت، عندك 7 سنوات ماذا تصنع؟ لكن إن استعان العبد بربه سبحانه وتعالى وفقه. لكن أنا أقول هذه كلمة لي قبلكم، والله والله أخاطب بها نفسي قبلكم، أخاطب نفسي المقصرة، أخاطب نفسي التي قد تحملني على أن أنظر إلى دنيا وأولادي وعيالي وزوجاتي وكذا. ها؟ قد يكون الإنسان يقضي أوقاتا بعيدا عن العلم. يا رجل قم، يا رجل قم، يا رجل قم، يا رجل. قنوات الضلال انتشرت، وآحاد المنحرفين كثروا، والفتن كثيرة، والأمة كبيرة، والعلماء قلة. فإذا كان ابن مسعود يقول اليوم كثر فقهاؤكم وقل خطباؤكم، وسأتي يوم يكثر خطباؤكم ويقل فقهاؤكم، فعلا فعلا كثر الخطباء وقل الفقهاء، كثر الخطباء وقل الفقهاء، وصار من أحرج الأسئلة التي تورد عليك. من معك على هذا؟ من معك على هذا؟ لا يجوز الخروج، ما يجوز أحزاب. من معك من المشايخ؟ من معي؟ أيوة من معك من المشايخ. معك حسان؟ لا. معك عدوي؟ لا. معك حويني؟ لا. معك يعقوب؟ لا. معك زيد؟ معك عباد؟ الدنيا كلها من معك ولا واحد من هؤلاء؟ ما معي ولا واحد من هؤلاء. إذن أنت ضال، أنت ضال. تريد أن تفهمنا أن هذا الصواب وكل هؤلاء على ضلال؟ صار أمرا صعب. من معك؟ من معك؟ من معك؟ أنت في بقعة كل من تتلمست على يديهم نزل الميادين، تركتهم. من معك انت؟ وانت من معك انت؟ كل من تتلمست على يديه تركتهم ونزل الميادين. من معك انت؟ وانت من معك انت؟ وانت من معك انت؟ تبع من انتم؟ تبع من انتم؟ ها؟ تبع من؟ لا عجبكم حسان ولا عجبكم عدو ولا فلان ولا علان. يبقى انت من انت؟ من انت انت؟ من انت؟ شبه قوية، شبه قوية صعبة، حمل. يود الإنسان لو كان معه زيد وعبيد والآخره يقول هذا قول المشايخ. شوف مشايخهم، هذا يعقوب أفتى وهذا حويني أفتى والحمد لله وكذا، خلفهم العدوي. يبقى في قسمة تخفف الحمل، لكن الآن ما في قسمة، ما في قسمة، كلهم في كفة والحق في كفة. إلا أن تشك في الحق فلا تستوحش من قلة السالكين، لا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. فإن الحق واضح أبلج ولله الحمد والمنه، واضح. إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفا ولم يكن مشركين، كان أمة. وقد عرفت الأمة أن الجماعة ما وافق الحق ولا يعود إلى دلالة لغوية. ما الجماعة في اللغة؟ ابحث في أجهزتك ما الجماعة في اللغة. لكن ليس الدلالة هنا لغوية، إنما هي دلالة سلفية. فالجماعة ما وافق الحق ولو كنت هذاك، فأنت الجماعة، أنت السواد الأعظم. قيل في محمد ما أسلم كان السواد الأعظم، فيطلق على الواحد إذا كان مع الحق الجماعة. فالجماعة والإجماع والسواد الأعظم وكذا، الرجل يعرف الحق ويعمل به، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه كلاما نحوه. إخواني ناموا بحساب، مش استيقظوا بحساب. إخواني خذوا من الدنيا لله، يا أخواني خذوا من الدنيا بالقدر الذي تستقيموا به دنياكم، لا تنفتحوا عليها لله. اتركوا الدنيا تقدرون عليها لدين لا يوجد غيركم يبلغه بلغا صحيحا، اتركوها لله، اتركوها لله يا إخواني، اتركوها لله لله لله. ما تقول أبنائي ومستقبل أبنائي أكلا وشربا ولبسا وكذا، وقد يكون ابنك يتركك في الحلقة، ابنك تعجز أن تأتي به إلى الحلقة، ثم ابنك تترك الحلقة من أجل بطنه، من أجل كرشه، من أجل ثيابه، من أجل دنياه، تترك الحلقة من أجل بطن ولدك، وولدك لا يترك بطنه من أجل الحلقة. لا ولدي أنا لست بالرزاق، أنا سأطلب العلم ولن أضيعك قدر استطاعتي، أنا يا ولدي لا ألزم أن أتركك مليار دير، أنا يا ولدي ليس علي شرعا إلا أن تطعم أو تلبس أو تشرب إن كنت صغيرا، أما إذا صرت رجلا كبيرا اطلب اسعى، فإن ضاق الأمر تممته لك، فلن أضيع ديني من أجلك، ولن أضيعك من أجل ديني، فديني قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، لكن ليس لك فوق هذا. لكن أضرب في الأسواق وأنام على الأرصفة وأجد همة أعلى ما يكون، ومليون يسحب مليونا، وعشر مليون أضعها حتى يبقى لولدي بهم 100 مليون. كل هذا تعال يا ولدي إلى الدرس، تعال يا ولدي إلى العلم، تعال يا ولدي إلى، خذ يا ولدي مكافأة وتعال، خذ يا ولدي جائزة وتعال، خذ يا ولدي وولدك معرض. فلله يا إخواني لله نعمل لدين الله، ولا نأخذ من الدنيا إلا بقدر. يا إخواني نحاسب أنفسنا على دقيقة ابتعدت عن العلم، لا عن دقيقة جلستها في حلق العلم. أقف 1000 وقفة مع دقيقة، ليه؟ لماذا تركتها؟ شيء واجب علي، شيء يلزمني. أما إخواني عند المفاضلة فلا أعدل بين شيئا. الأمة تحتاج إلي الآن، تحتاج إلي وأنا فسل، تحتاج إلي وأنا طويل، تحتاج إلي بقدر حاجتي، تحتاج إلي بقدر حاجتي، قدر حاجتي. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أنه لو قامت الساعة سمعتم، وفي أحدكم فسيلة فلا يغسل، نفع نفع تنفع، لعل الله أن ينفع. فما بالك بدين أنا صغير لكن لم يعرف الناس الدين من قبل ما عرفوه، فلأؤدي بقدر ما أستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم، ولعل الله أن يبارك في كلمة ينفع الله بها سبحانه وتعالى. فهذا يحتم علينا يا إخواني، ثم يحتم علينا أن نعمل لهذا الدين، أن نعمل لهذا الدين، وألا نقبل على دنيانا إقبالا يضيع ديننا أو يقلل دعوتنا وغير ذلك. هذا جهاد. أليس يا إخواني إذا دهم العدو أرضا وجب دفعه بقدر المستطاع، كيف والأعداء كثر؟ قد دهموا أرضنا، دهموا بيوتنا، دهموا قلوبنا، فما حكم العدو الذي يدهم القلب؟ عرفنا في كتب الفقه حكم العدو الذي يدهم الأرض، فما حكم العدو الذي يدهم القلب؟ عرفنا في الكتب حكم العدو الذي يدهم الأرض ليفسد دنيا، فكيف بالعدو الذي يدهم القلب فيفسد دينا؟ قال ابن تيمية: وجهاد هؤلاء أعظم من جهاد الكفار، حيث إن الكفار يتسلطون على الأبدان والدين تبع، وهؤلاء يتسلطون على الأديان. فلنتق الله. ما حكم العدو إذا دهم القلب؟ ما حكم العدو إذا أراد أن يسلب دنيا وثروات؟ وما حكم العدو إذا أراد أن يسلب دينا وآثارا؟ ما حكم هذا وما حكم ذاك؟ إذا نظرت إلى حجمك أنت من؟ وإذا نظرت إلى حملك فأنت من؟ إذا نظرت إلى حجمك فأنت من؟ وإذا نظرت إلى حملك فأنت من؟ قم واستعن بالله. نعم حجمك قليل لكن حملك كبير. استعن بالله يا أخي، استعن بالله يا أخي، استعن بالله وقل اللهم معلم آدم علمني، ومفهم سليمان فهمني، اللهم لا تؤتى الأمة من قبلي، اللهم اجعلني حرس حدود أحرص دينك يا رب العالمين. قل هذا. لا تنظر إلى حجمك فتأتي الوسوسة، من أنت؟ لا تتكلم لا كذا، وانظر إلى حملك واتقوا الله ما استطعت، وخذ حفنة، خذ حفنة من آثار أمام هذه الفتن وألقي بها، ألقي بها، فلعل الله عز وجل أن يفقأ بها كل عين ضالة. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لعل الله أن ينفع بها. ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولا تستصغر نفسك، فلعل الله أن ينفع بك. على الأقل حافظ على التركة، على الأقل إن لم تكن التاجر الماهر الذي سيأخذ تركة أبيه فيحولها أضعاف، فلتكن المبذر الذي أخذ تركة أبيه فبددها بين عشية وضحاها، لأنه لم يتعب في جمعها، ولأنه لم يتعب في الحفاظ عليها، ورث مالا وكان سفيها فبدده. على الأقل حافظ على التركة إن كان جهدك هذا، واحذر أن تبددها، فإنها تركة الآثار، تركة الهداية، تركة الحق، تركة الحق، حافظ عليها وسل الله أن يحفظك في ذاك، فالله المستعان وعليه التكل. نعم.
جاء في مناقب أبي حنيفة للكردري تحت باب مناقب أبي الحسن، في مناقب أبي حنيفة للكردري تحت باب مناقب أبي الحسن عن محمد بن سلمة قال: وكان، أي محمد بن الحسن، لا ينام بالليل، فقيل له: لما لا تنام؟ قال: كيف أنام وقد نامت عيون المسلمين اعتمادا علينا، ويقولون: إذا وقع لنا أمر رفعناه إليه فيكشفه لنا، فإذا نمت ففيه تضييع للدين.
الله أكبر. أنعم بهذا الأثر وأكرم. سبحان الله. كيف أنام؟ أعد. كيف ينام؟
قال: كيف أنام وقد نامت عيون المسلمين اعتمادا علينا.
الله أكبر. كل ينام ملء جفونه معتمدا على أنه إن أشكل عليه أمر رجع إلي، فماذا لو رجع إلي فلم يجد الأمر لدي؟ من يبصره؟ من يوجهه؟ هو ينام لكن أنا حرس حدود. إن نام الحارس دهم المسلمون واخترقت حصونهم، فتنام الرعية والحاكم مستيقظ. قال عمر ابن الخطاب فاروق الأمة: كيف لي بالنوم في هاتين الساعتين؟ إن نمت بالنهار خفت أن تضيع رعيتي، أن أضيع حق الرعية، وإن نمت بالليل خفت أن أضيع حق ربي، فكيف لي بالنوم؟ كيف لي بالنوم؟ إنما ليلا خشي أن يضيع حق ربي، وإنما نهارا خشي أن يضيع حق العباد. هذا الذي يستشعر هذه المهمة. فمحمد الحسن يقول كيف نام؟ الناس تنام ثم إن في حسابهم أن يعودوا إلي، إن أشكل علي أمر في طلاق في بيوع في كذا إذا بلا الشيخ، إذا بلا الشيخ، فتحين علي ما لم يتعين على النائمين، ففرض الكفاية علي لأن أنا القادر في ذلك، بل قد يتعين إن لم يكن إلا أنا، فحالي بين فرض كفائي وفرض عيني. نعم.
قال كيف أنام وقد نامت عيون المسلمين اعتمادا علينا، ويقولون إذا وقع لنا أمر رفعناه إليه فيكشفه لنا، فإذا نمت ففيه تضييع للدين.
الله أكبر، الله أكبر. نعم، أرسل إلي الأثر هذا.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه، ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا في ذلك العام، ثم قد يتفطن له تارة ثم
ينسى. قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا في ذلك العموم. نعم.
ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك، وهذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا الله. وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بها.
نعم، ذكر لها أمثلة كما في الحاشية ما أورده ابن جرير الطبري في تفسيره عند تفسير قوله تعالى: فالق الإصباح، حيث قال: وأما القول الذي حكي عن الضحاك في معنى فالق أنه خالق، فقول إن لم يكن أراد به أنه خالق منه النبات والغروس بفلقه إياه، لا أعرف له وجها، لأنه لا يعرف في كلام عربي فلق الله الشيء بمعنى، أو فلق الله الشيء بمعنى خلق، يقول لا يعرف هذا، فيكون تفسير ضحاك خالق هذا على أنه بمعنى، أو هو المرادف لفلق خلق لفلق، قال لا أعرف، إن لم يكن أراد بأنه خلق منه النبات والغروس، بل خلق عائد إلى هذا. طيب، ومنه أيضا ما أورده من جرير في تفسير قوله: وأنزلنا من المعصورات ماء ثجاجا، حيث قال: وقال بعضهم عني بالثجاج الكثير، ذكر من قال ذلك، ثم ذكر عن ابن وهب: ولا يعرف في كلام العربي من صفة الكثرة الثج، وإنما الثج الصب المتتابع، الصب المتتابع، ولهذا النبي قال: إنما الحج العج والثج، يقصد التلبية ورفع الأصوات ونحر البدن، فإنما الحج العج والثج، أعظم ما في ذلك العج والثج أن ترفع الأصوات بالتلبية حتى تبح، وأن تنحر هذه الإبل وبهائم الأنعام. نعم، والثج يكون الصب. نعم.
قال شيخ الإسلام:
قال ومن ما أورده أبو جعفر المحاسب في عربي القرآن، فقال وروى ابن جريج عن مجاهد قال: الكهل الحليم. قال أبو جعفر: هذا لا يعرف في اللغة، وإنما الكهل عند أهل اللغة من ناهز الأربعين، وقال بعضهم يقال له حدث إلى 16 سنة، ثم شاب إلى 32 سنة، ثم يكتهل في 33 سنة، يعني بين الشاب والكهل سنة، يبقى يقال حدث إلى 16 سنة، ويقال شاب إلى 32 سنة. طيب، فإذا زاد سنة صار كهلا. نعم.
قال: السبب السابع اعتقاد أن لا دلالة في الحديث، والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة، والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة،
بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأ.
يعني الحالة الماضية النص له دلالة لكنه لم يعرف جهة الدلالة كما قلنا معنى لغة وفسر على غيره وكذا إلى آخره، إنما هنا يقول اعتقاده اللا دلالة، يعني لا دلالة في الحديث عن مسألة. عرفتم الفرق بين الحالتين؟ يبقى الحالة الأولى في دلالة لكن ما الدلالة؟ جاهلة أو أوتي من جهة معرفة جهة الدلال، أخطأ يقول دل على كذا وكذا وكذا وليس كذلك. إنما هذا النص بقى المرة هذه يقول لا دلالة في النص على المسألة، لا دلالة في النص على المسألة. وده القسم الثاني اللي ذكره ابن تيمية في مبدأ الرسالة لما قال الأول ألا يصله النص وكذا الذي لا يعتقد النبي قاله، الثاني أن يعتقد أن هذا النص ليس في المسألة يبقى لا يدل على الحكم الذي معنا. نعم، لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأ، لكن ده عذر. مثل
قال مثل أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة،
أن العام المخصوص ليس بحجة يعتقد هذا عنده قاعدة كده، وبالتالي لما تأتي بعام وخصص يقول هذا ليس بحجة. نعم،
أو أن
يعمى بالعام في عمومه ويخص في صورته. نعم،
أو أن المفهوم ليس بحجة.
فمثلا مثلا مثلا النهي عن الصلاة في أوقات النهي، نهي النبي عن الصلاة في أوقات النهي المعروف، طيب هل هذه من العام المحفوظ بحيث لا نستثني منها أي صلاة، ولا هي من العام المخصوص بحيث نستثني منها صلوات؟ فإذا نظرنا إلى الأدلة وجدنا استثناءات، وجدنا في الأدلة استثناءات، وجدنا مثلا مثلا حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وجدنا مثلا ركعتي الطواف لا تمنع أحدا طاف بالبيت بيت ساعة ركعتين، ووجدنا مثلا حديث عثمان في الصحيح من توضأ الحدود ثم صلى ركعتين حيث ما كان الوضوء، وجدنا اللي هي ما يسمى بذوات الأسباب، ما تسمى بذوات الأسباب. فهل هذا ما يكون مع عام المحفوظ أو العام المخصوص؟ فيقول هذا العام خصص، فهل هو من عام المحفوظ أو المخصوص؟ فشيخ الإسلام قال أما الصلاة لذوات الأسباب عمومها إذا دخل أحدكم المسجد فلا يركع فلا يجلس حتى ركعتين، إذا هذا عام محفوظ أي ليس له استثناء، إنما النهي عن الصلاة في أوقاتنا عموما من العام المخصوص ورد له صور، يبقى هذا الذي ورد عام محفوظ والنهي العام عام مخصوص، وعند الترجيح نقدم العام المحفوظ على العام المخصوص. يبقى أنا الآن دخلت المسجد وعندي الآن أمر ونهي في أوقات النهي، دخلت المسجد في أوقات النهي عندي نهي عام نهانا، طيب النبي نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ونهى عن صلاة العصر حتى تغرب الشمس، طب هذا وذاك ده عام اهو ده نهي. أنا داخل الآن المسجد داخل في هذا الوقت بعد الصبح ماذا أصنع؟ لا أصلي اعتمادا على هذا النهي. طيب النهي ده قد ورد في حالات في السنة أنه نصلي في هذا الوقت، طيب فمن طف هذا الوقت صلى، ولا أصلي للأمر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، أنا بين نهي وبين أمر هنا، فهذا عام إذا دخل أحدكم المسجد لم يخصصه شيء، وهذا نهي عام لكن خصصه صور، فحينئذ نقدم نهي العام المحفوظ على العام المخصوص. نعم،
قال أو أن المفهوم ليس بحجة.
نعم، يعني لا يأخذ مفهوم المخالفة، لا يأخذ مفهوم المخالفة، وهذا طبعا ضعيف ملا إليه الأحناف وكذا، لكن هذا لا شك أنه ضعيف جدا، وقد دلت الأدلة على الأخذ بالمفهوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم كذا وكذا، معناه إن لم تكن سائمة فليس فيها ذلك. إلا صور في المفهوم هذا خرجت مخارج، مثل مثلا مخرج الأغلب، قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. طيب الربيبة هنا في ظاهر القرآن محرمة إذا كانت في حجرك، طب اللي هي بنت الزوجة، طب إن لم تكن بقى في حجرك تحرم ولا ما تحرم؟ ها بمفهوم المخالفة هنقول لا تحرم، والمفهوم هذا يعني كمفهوم مخالفة كقاعدة أخذ به جماهير أهل العلم، فلا يخالف ذلك إلا الأحناف. طيب والأمر الثاني أن العلماء لم يأخذوا بهذا، ليه؟ لأن هذا خرج مخرج الأغلب، الغالب أن الربيبة تكون في الحجر لكن ليست قيدا، إن كانت في الحجر حرمت وإن لم تكن في الحجر لم تحرم، لا يبقى هنا ليست قيدا. ليه؟ لأن خرج مخرج الأغلب. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكلوا الربا إيه؟ أضعافا مضاعفة. طب لو كان الربا قليل يحرم؟ لا ما يحرم، هذا ما يحرم. يبقى هنا يا أحمد إيه؟ في فرق بين يا أحمد بين إيه؟ بين إيه محمد؟ في فرق بين العام المحفوظ عنه، في فرق بين مفهوم المخالفة لا نعمل بالمخالفة أو لا نعمل به، أو لا نعمل به، يبقى في فرق بين هذا وده. يبقى هنا مفهوم مخالفة معمول به عند العلماء إلا إذا خرج مخرج أغلب، خرج مخرج التنفير لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، ليس معنى أن القليل نأكله، لا. أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طب يبقى لأنه من عند الله نجد الخلاف القليل؟ لا طبعا، وهكذا. نعم.
قال وأن العموم الوارد على سبب مقصور على سببه.
نعم.
أو أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب.
طبعا عندنا قاعدة أن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى. نعم.
أو أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الفور.
نعم، عندهم هكذا يقولون أمر مجرد لا يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الفور، وهذا عكس الأمر المجرد يقتضي الوجوب إلا للقرينة، مش لا يقتضي الوجوب إلا للقرينة، ويقتضي الفورية إلا برضو للقرينة، مش لا يقتضي الفورية إلا للقرينة. لو سمحت أعطيني كأس ماء. ماشي، بعد ثلاث ساعات ما جبتليش ليه يا ابني؟ مش أنت ها فين؟ ما أصل الأمر يا شيخ لا يقتضي الفورية، فبراحتك يبقى تجيبه لك براحتك. أو تقول له أو يقول لك الأمر أصل لا يقتضي وجوبا من الشارع إلى القرية، لا إحنا عندنا الأمر يقتضي الوجوب إلى القرية، يقتضي الفورية إلى القرية. تمام؟ نعم.
أو أن المعرف باللام لا عموم له.
نعم، وده الأفصح، يعني تقول معرف باللام وإن كان مشهور معرف بالألف واللام. تمام.
أو أن أو أن الأفعال المنفية،
طبعا هذا برضو عندنا من العموم، من العموم إلا إذا كان في قرين. نعم.
أو أن الأفعال المنفية لا تنفى ذواتها ولا جميع أحكامها.
نعم.
أو أن المقتضي لا عموم له فلا يدعي العموم في فلا يدعى العموم في المضمرات والمعاني.
كل دي قواعد وضعها أناس وبالتالي خرجوا بها عن ماذا؟ عن النص. خرجوا عن النص من جهة ماذا؟ أنه لا دلالة في النص، اعتقادوا أنه لا دلالة في النص، فمن هنا يقع الخلاف. الخلاف واجع إليه إلى القاعدة التي تفهم بها النص، فوضع قاعدة إما قاعدة شيخي أو قاعدة مذهبي أو قاعدة كذا يفهم بها النص، ومن هنا فإذا نركز عليه يدخل في جملة الفهم الذي ينبغي أن نقتدي فيه بالسلف، أن تكون القاعدة قاعدة سلفية لا المذهبية، أن تكون القاعدة قاعدة الموروث عن السلف لا الموروث على شيخ. فأنعم وأكرم بقواعد اتفق عليه السلف، أنعم وأكرم بقواعد اتفقت مع نصوص واجمع عليها العلماء، أو على الأقل اختلف فيها العلماء لكن قواعد معتبرة عندهم نرجح بها، أما القواعد المحدثة فلا نلتفت إليها، لابد أن تكون مسبوقا في قاعدة. هذه قاعدة مين؟ لأن القواعد وضعت طارة على وفق أصول مذهب أو على وفق أصول شيخ، ألا على وفق أصول معتقد، فجعل القضاء وفق أصول معتقد زي خبر أحد لا يقوم به في العقائد، ده وفق معتقد أراد أن يرد به ماذا؟ الأدلة الدالة على هذا، أو أن الكلام حقيقة ومجاز على اصطلاح المتأخرين ليردوا به حقائق النصوص. فهناك قواعد أحدثها المبتدع لرد النصوص، هناك قواعد أحدثها المذهبيون لنصرة مذهبه، وعليه فالقواعد التي يصلح الاستدلال بها وتكون دليلا معك التي لا تخالف، لأنك لا تلزم غيرك بقاعدة مختلف فيها، إنما تلزم غيرك بقاعدة متفق عليه. طب لو قاعدة مختلف فيها وتستدل بها، يبقى هذا كالقول المختلف فيه الذي تستدل له، فالمسألة مسألة شرعية، فلا تبدع ولا تضل غيرك، لكن أنا قد أبدعك بقاعدة اتفق عليها السلف. واضح؟ نعم. إلى غير ذلك،
إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه، فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم، وإن كانت الأصول المجردة لم تحط بجميع الدلالات المختلف فيها وتدخل فيه أفراد أجناس الدلالات، هل هي من ذلك الجنس أم لا؟ مثل أن يعتقد أن هذا اللفظ المعين مجمل بأن يكون مشتركا لا دلالة، لا دلالة تعين
أحد معنيه أو غير ذلك.
قال السبب الثامن، اعتقاد أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة، مثل معارضة العام بخاص أو المطلق بمقيد أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب أو الحقيقة بما يدل على المجاز إلى أنواع المعارضات، وهذا باب واسع أيضا، فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم.
صحيح صحيح. يقول ابن القيم في الصواعق أمثلة لهذه الأمثلة مسألة، فقال فمن نفى دلالة قوله وكل واشربوا حتى تبان لكم خيط الأبيض على حل، فمن نفى دلالة هذه على حل أكل ذي الناب والمخلب أصاب. يقول فمن نفى دلالة قوله وكل واشربوا على حل أكل ذي الناب والمخلب أصاب، إذ لا حلق بين هذا وذاك. يعني يقولك الآية دي لا تدل على حل أكل ذي الناب. صح، أحسنت. إيه العلاقة بين الآية دي وبين حل ذي النبي من ونخبي؟ طيب لا لا لا، هذه لما استدل بها على ذلك نقول أنت أخطأت. ومن نفى دلالة قوله وأنكح منكم على جواز نكاح الزاني، ومن نفى دلالة قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم على جواز نكاح الزانية أصاب، ومن نفى دلالة قوله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يكون فقراء دون الله، على نفى الدلالة على جواز نكاح الزانية أصاب. يعني هذه الآية تدل على جواز نكاح الزانية، لا أنفي ذلك. ليه؟ لأن الله يقول والصالحين من عبادكم وإمائكم، إلى غير ذلك. نعم.
قال السبب التاسع، اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله إن كان قابلا للتأويل، بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق مثل آية أو حديث آخر أو مثل إجماع.
اعتقاد أن الحديث نعم صحيح وصلني وهو صحيح، لكنه معارض بما يدل على ضعفه ها،
أو نسخه أو تأويله،
أو نسخه أو تأويله، إن كان قابلا للتأويل بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق، لأن عندنا لا يتعارض نصان صحيحان بقيان على ظاهر الدلالة، مستحيل. يبقى الشارع يبقى الشريعة متناقضة، مستحيل يأتي هذا النص بإثبات شيء ونص آخر بنفي شيء، وهما صحيحان والدلالة واضحة على كل واحد منهما فيما هو فيه ولا خروج عنهما، هذا مستحيل مستحيل. إذن الشريعة جاءت بالمتناقضات، لكن إذا صح نص ولم يصح الآخر أزلنا المعارض. طب وإذا صح النصان نظرنا في العمل فيهما كيف نعمل هل من وجه نعمل بهما، فنقول هذا في نفي في على واقع وعلى وضع وهذا على وضع آخر، يبقى ده محمول على كذا ومحمول كذا، أو تخصيصه تعميم وعام مخصص يخصص بكذا، هذا مخصص له وليس معارضا، أو هذا ناسخ ومنسوخ، هذا النص نسخ هذا النص، فيكون هذا من باب المنسوخ. إنما يبقى نصان متعارضان صحيحان من كل وجه ولا نجمع بينهما، هذا محال في الشريعة. نعم، يقول انتبه، مثل آية تعارض تخص آية أو آية تنسخ آية أو تقيد أو حديث آخر كذلك يكون في هذا، أو إجماع، لهذا الإجماع لا نقول يخصص العام أو يقيد العام، لا، الإجماع له مستند يخصص العام ويقيد المطلق، يبقى له مستند، يبقى له إيه؟ مستند. فمحال أن المجمعين يرون شيئا خلاف النص ولا يكون معهم مستند يجوز لهم الخروج عن ظاهر هذا النص، هذا محال. يبقى إذا وجد الإجماع على خلاف ظاهر النص خذ بالإجماع، انتبهوا يا إخوان، إذا وجد الإجماع على خلاف النص، الإجماع القطعي على خلاف النص هذا الصحيح خذ بالإجماع. ياه، بالإجماع، وهذا كلامه جماعة، كلام الناس نقدمه على كلام رب الناس، اعلم أن الإجماع لا يعارض كلام رب الناس إلا بكلام رب الناس، لكنك قد لا تعلم، اعلم هذا جيدا، ما يمكن يكون إجماع على مخالفة كلام رب الناس بنموج، إنما إجماع لأنه اطلع على كلام رب الناس فخصص به كلام رب الناس، فليس هذا كلام الناس فقط، إنما هو إجماع الناس على كلام لرب الناس يخالف كلام رب الناس بتخصيص أو تقييد أو نسخ أو غير ذلك، واضح؟ فأي نص لهذا الإجماع دلالته قطعية لا تناقش به، خذ الإجماع وتعلم بقى، تعلم جهة الإجماع، تعلم دليل الإجماع، تعلم كيف نفهم الإجماع في ضوء كذا، لكن توقف الاعتقاد والعمل إذا وصل الإجماع وكان قطعيا ثابتا فعلا على أن تنظر في النصوص. ولهذا احنا مر معنا كلام مشهور حسن في نفي صفة العين، عدم ثبوت صفة العين لديه لأنه ما في نص، والنص هو أن ربكم ليس بأعور ليس بصريح عنده، فهو بيقول لك ماشي، اللي بياخد بالإجماع ده فيه إجماع، ياخد إجماع، والإجماع طريق معتبر وكذا، أما أنا فأدعو الطلاب كذا إلى أن ننظر في المخطوطات وأن ننظر في كذا وأن ننظر في النصوص تصحيحا وضعيفا وأن ننظر، لسه ننظر، لا، أنت قل أعتقد صفة العينين ثم وأعتقد، انتبه، أعتقد صفة العينين وأعتقد دلالة النص إن ربكم ليس بأعور دليل على صفة العينين، لأن احنا عندنا إجماع في الاثنين، عندنا إجماع في الاثنين، الإجماع على صفة العينين والإجماع على أن دليلهم لإثبات صفة العينين وإن ربكم ليس بأعور، اتفق معي على هذا وانظر بقى براحتك، كان في نص مثلا صح في إثبات صفة العينين كعينين التثنية يعني وذكر الاثنين، هذا براحتك ما في مشكلة لا حرج، طلبوا ذلك عبادة، هات مخطوطات وكذا لعلك تجد، إنما لو توقف اعتقادك يبقى يلزم مشهور حسن يقول إيه يا إخواني، أثبتوا صفة العينين بالإجماع، اثنين، أثبتوا أن ما استدل به المجمعون بنص إن ربك سبع أعور دليل على صفة العينين، بعد ذلك انظر بقى إلى البحث كما ترى، واضح؟ نعم.
قال مثل آية
النخعي، نعم،
قال إبراهيم النخعي،
يبقى هل يا إخواني لما يكون عندي إجماع وعند نص أقول هذا ما تقديم الإجماع بمجرده على النص، ولا أقول إيه تقديم الإجماع المعتمد على النص القطعي الدلالة على نص ظني الدلالة أو قطعي الدلالة في بابه لكنه نسخ لكنه خصص لكنه قيد، من هنا لم نجد غضاضة أبدا في حديث ابن عباس في الطلاق الثالثة واحدة أن نحمله على وجه نتعارض مع الإجماع على أن الثلاث ثلاث. شوف بقى دي فايدة الإجماع, فايدة الإجماع لا نجد غضاضة على نحن حديث ابن عمر في طلاق الحائض على الوقوع قطع مما صرح وكذا الإجماع حتى ولو كان في النص ما قد يشير إلى عدم وقوعه من دلالات الرجعة لغوية مره حتى تحيض ثم تطهر ثم شاء أمسك وإن شاء طلق فتلك العدات التي أمر الله أن تطلق النساء إن كيف يأمر بطلق آخر وكذا وقد وقع الطلاق كل هذا اعلم أنه لدلالة فيه على أن الطلاق لا يقع. ليه؟ لأن الإجماع ذلك. لكن لو المسألة ليس فيها إجماع وفيها الأوزاعي ذهب فقط, شوف ما فيش كلام الصحابة أو في كلام الصحابة اختلفوا فيه, ابن عمر ذهب إلى وقوعه وعمر وابن عباس وابن مسعود ذهبوا إلى عدم وقوعه, مالك ذهب إلى وقوعه والثلاثة إلى عدم وقوعه, أيا كان لو واحد في الأمة من الصحابة ولو واحد في الأمة من التابعين وقول له حظ من النظر هنرجح بقى. لكن إذا جاء الإجماع قطعي دلالة. ولهذا يرد على الشيخ مقبل لما قال بأن الإجماع يؤخذ من باب الإيه؟ ها؟ الاستئناس. إنما الإجماع أصلا معتمد على دليل, يبقى الحجة في دليل مش في الإجماع. كلام غلطة, غلطة ليست سهلة. تظلم الشيخ مقبل غلطة ليست سهلة. الإجماع حجة, النص حجة, لكن النص الصحيح الصريح في الدلالة والثبوت, ومع ذلك الصحيح الصريح قد ينسخ, الصريح الصحيح قد يقيد, الصحيح الصريح قد يخصص. فتأتي فائدة الإجماع يا شيخ مقبل إنما نقول سانس لا, ده يجب الأخذ به. وعند الإجماع يبطل نهر النظر. طب ما فيش فيها إجماع, عند النص الصحيح الصريح يبطل النظر, فلا اجتهاد يصح في مورد النص الصحيح الصريح. ولهذا تعميم لا اجتهاد في مورد النص قاصر, لأن ممكن يكون نص متنازع في ثبوت, ممكن يكون نص متنازع في دلالته, لكن نقول ايه لا اجتهاد في مورد النص الصحيح الصريح. طب جانا اجماع, لا اجتهاد في مورد الاجماع الصحيح الصريح. يبقى كيف نقول الاجماع معتمد كذا؟ هو معتمد على نطق النص ده بقى قطع ولا ظني. من هنا لا يجوز مخالفة الاجماع من سبيل المؤمنين. نعم.
جاء في الإبانة قال إبراهيم النخعي لو رأيت الصحابة يتوضؤون إلى الكوعين لتوضأت كذلك وأنا أقرأها إلى المرفقين.
وأنا
أقرأها إلى المرفقين.
لو رأيت,
قال لو رأيت الصحابة يتوضؤون إلى الكوعين لتوضأت كذلك وأنا أقرأها إلى المرفقين.
لو ما يأتيكم في الدورة كلها إلا الأثر ده لكافة. احفظوه نخعي رحمته عليه يقول لو رأيت الصحابة يتوضؤون إلى الكوعين لتوضأت وأنا أقرأها إلى المرافق. يا إبراهيم ده تقديم كلام الصحابة على كلام الله. أمال إيه؟ شوف يا أخواني, شوف الفهم العالي. ما تقوليش بقى المذاهب الأربعة, اطلع هو ده منهج الأربعة, اوعى تخترع منهج غير الأربعة. إن كنت متابع مذاهب الأربعة اتبع هذا, هو ده المنهج اللي انت عندك ده تعصبك ده مش عليه المذاهب الأربعة. ده ما فيش في مذهب إمام فضل عن أربعة, فضل عن أربعة. اطلع للأمة, اطلع للصحابة, اطلع للنخع وابن سيرين والشعب والأوزاعي والليث, اطلع اطلع يا أخي, اطلع يا اخي. ليه تضيق على نفسك وتجعل نفسك في قناة ضيقة وكانت واسعة في نفسها لكنها اضيق من محيط الامة؟ أنعش القلوب كده. سمعنا النخعي، سمعنا الأوزاعي، سمعنا ابن سيرين، سمعنا ابن المسيب، سمعنا ابن عمر، سمعنا ابن عباس. ما تقعدش على مكتبك وقد قام بي روايات يطلع يا أخي الكلام ده، روح درس فيه بقاعة فصل أولى تاني في تدريس المذهب الحنبلي أو الحنفي، في فصل أولى تاني أو ثالثة رابع، روح هناك درس هناك بس. لكن لما تطلع الأمة اطلع بفقه الأمة، أما تيجي تطلع الأمة اطلع بفقه الأمة. لكن عايز تدخل ثالثة رابع، أنا كنت في الإعدادية في ثالثة رابع عشان كده نزل، كنت في الإعدادية في ثالثة رابع، عايز ده وانت بتدرس في ثالثة رابع ما فيش مشكلة، ثالثة رابع ما فيش مشكلة، لكن عايز تطلع الأمة اطلع بفقه الأمة اللي ايه اللي منهم ركن الفقهاء الأربعة، اللي منهم ركن والذي يزهد فيهم ضال، لكن كن على منهجهم، كن على منهجهم، فإن كل مسائل المذاهب الأربعة بنت على منهج، إذا صح الحديث وهو مذهبي، بنت على منهج الاتباع. لو رأيت الصحابة يتوضؤون إلى الكوع، للكوعين هو، لتوضأت مثلهما مثلهم وأنا أقرأ، يقرأ في الصلاة وأيديكم إلى المرافق، صح؟ ما احنا بنقرأ أكمل آية، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وما بنمسحش الأرجل لحاجة، ما هو دي بجوار مسح الرأس، ما بنمسحش أرجل، لا يمكن، ما في قول مسح الأرجل إلا الشيعة، احنا بنغسل الأرجل. طب يا أخي الآية واضحة، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لا يا أخي أنت أما ترى يا أخي قراءة النص بمعطاء النص، يا أخي ما أنا عندي قراءة الجار، يبقى هنمسح بقراءة الجار، أهو صحيح، ما أنت تيجي تقوله بقراءة بقى، أو ألا ترى ألا تقرأ وأرجلكم إلى الكعبين، يبقى معطوفة على وأيديكم، معطوفة على وجوهكم، على وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. طيب ما انا عندي قراءة ايضا ثابتة وارجلكم، لا ما اعرفش دي بقى، لا يعرف، يعرف ان الرجلين لا تمسحان ابدا، لكن غاية ما فيه المسح على الخفين، يبقى ممكن نستدل بهذا، وامسحوا به وارجليكم، يبقى هنا مسح على الخفين، اما مسح رجلي لم يرد، ما يرد باجماع الا الشيعة يمسحوا على الرجلين ولا يمسحون على الخفين. السنة ترد مسح الخفين ما يمسحوش، السنة ترد بوجوب غسل الرجلين يمسحوه. يا الله قتلكم الله يا خمينئي يا خميني، قتلك الله قاسم سليماني، قتلك الله حسن نصر الله، قتلك الله يا حوثي، قتلكم الله، بدلتم دين الله. ده بمسح الرجل، كيف بمسح القرآن، كيف بمسح الدين، كيف بمسح فضائل الصحابة، كيف بمسح في مسح الشريعة، كيف يصرحون كده، لا نجتمع معكم لا في دين، إن نبي يتخذ أبا بكر صاحبا والله وفق على هذا، لا نتخذه ربا ولا نبيه نبيا، الرب اللي وافق النبي يأخذ أبا بكر صاحبا لا نؤمن به، لا نؤمن برب. يا الله هم يصرحون بهذا، هم يصرحون بهذا، واحنا نصرح بالتقارب، شهيد القدس، شهيد القدس، شهيد القدس بكم دولار، دي بكم دولار، دي بكم يا يا يا, يا, يا اسمك انت اللي مات هذا اسمه ايه، لا اللي قبليه هنية، بكم دولار، بكم دولار يا مشعل، احنا الابن الروح، بكم دولار، بكم دولار، كم دولار، واضح اخواني؟ نعم
شيخنا، بعض اخواننا يقول
أنا ومع ذلك ايضا دلالة الجر على كثرة الجر عادي في لغة العرب، حتى بغير ان احنا نستدل باب مسح الخفين عادي، أحد يكون بمجاورة ومسحب رؤوسكم وأرجلكم بالمجاورة ولا إشكال. نعم.
يقول بعض إخواننا: ألا يعود قول الشيخ مشهور في مسألة العينين على حجية الإجماع بالنقض؟
بالنقض؟
يعني ينقض الإجماع؟
الإيه؟
يقول: ألا يعود قول الشيخ مشهور في مسألة العينين على حجية الإجماع
بالنقض؟ بإلزام له؟ ليه؟ ليه؟ من جهة إيه؟ من جهة إن أنا وإياه نتفق إن إجماع حجة ملزمة. خد بالك، المفترض كونه هو يقول لا كذا يبقى معناه مش حجة ملزمة. والحقيقة هي المدرسة دي يعني مدرسة برضو الشيخ الألباني، وللشيخ الألباني برضو كلام، ومدرسة الشيخ والشيخ مقبل وكذا، في كلام في الإجماعات، بالإضافة فوق شوية شوكان وصنعاني في كلام في الإجماعات، بالإضافة شوية فوق لابن حزم في كلام في الإجماعات. فده كده القسم ده، وكان طبعا أفاضل حمانه زاهد، بس بنكيف يعني فيه بعض الخلل في هذا الأمر، بعض الخلل في هذا الأمر. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: مثل آية أو حديث آخر أو مثل إجماع، وهذا نوعان: أحدهما أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة فيتعين أحد الثلاثة من غير تعيين واحد منهما، وتارة يعين
منها
وتارة يعين أحدهما.
أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة فيتعين أحد الثلاثة. نعم.
وتارة يعين أحدهما بأن يعتقد أنه منسوخ أو أنه مؤول، ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما، وقد يغلط في التأويل.
يعني يقول لك إيه؟ نص ده نسخ نص ده، ثم قد يغلط في أن يجعل متقدم متأخر ومتأخر متقدم، لكن ده عذر من الأعذار التي خالف بها النص، اعتقد منسوخا بنص كذا مع أن هذا متقدم على ذاك، فجعل المتقدم نسخ المتأخر، والأصل أن المتأخر إيه؟ هو نسخ ده، لكن غلط. نعم.
شيخنا، بعض إخواننا يقول: ما الرد على من ينكر النسخ في القرآن مع اطلاعه على كلام الأئمة في ذلك؟
أكيد عنده أئمة، يا إما مخالف للأئمة يقول لنا، إما أن يوافق أن يخالف، يعني نقول ما في نسخ في القرآن تمام، وهو يعترف أن ده كلام الأئمة النسخ ولا إيه؟ السؤال بيقول إيه؟ مع أنه إيه؟
مع اطلاعه على كلام الأئمة في
تمام، هو اطلع على كلام الأئمة، أكيد عنده معارض بأئمة، ما هو طالما انفطع على كلام الأئمة في يوجد النسخ، ما ننسخ من آياتنا وننسيها، وإجماع السلف بل صنفوا في الناسخ والمنسوخ، لكن كلامه بقى ممكن السنة تنسخ القرآن؟ وهل السنة لو كنا نسخ القرآن المتواترة ولا الأحاد؟ ده تفريعات، لكن في الإجمال هم منطبقون على النسخ. فقائل هذا الكلام، قائل هذا الكلام إن كان من كان، هل عنده أئمة يقولون بهذا وبالتالي يخرج عن كلام أئمة لأئمة، أو يخرج عن كلام الأئمة لرأيه؟ إن جاء بأئمة فليأتي، فإن خرج عن كلام الأئمة فليبل على قوله، هو مباشرة يبول على قوله. كل كلام خالف هذا، شوف النخعي ماذا يقول، شوف الأمة كلها ماذا تقول. فإذا هو خرج عن كلام الأئمة في النسخ، النسخ هذا موجود في القرآن باتفاق، عمر يخطب به على المنبر، على المنبر يحذر من زمان ساتي يقولون لا نجد الرجم في كتاب الله، يحذر: ألا إنه قد رجم صراحه ورجمنا بعده وهو إلى آخره، آية منسوخ لفظا لا حكما، وعمر يحذر من هذا، يبقى عمر لا اعتبر نسخ، فالأمة على اعتبار النسخ. فإذا قال قائل لا يوجد نسخ في القرآن أو غير ذلك، فهذا إن جاء مع اطلاع على كلام الأئمة، إن جاء بكلام الأئمة فننظر في كلام الأئمة هذا. طب إن لم يأتي بكلام الأئمة طبعا ضل، طالما عورض عليه كلام الأئمة طبعا ضل. نعم.
قال: وقد يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه، أو هناك ما يدفعه،
وإذا عارضه من حيث الجملة.
المشكلة المشكلة بدون ما أعرف الأسماء هحتاج أتغلب هذه الأشياء في اللي زي حالتنا كده متصدر وحواليه شوية بيصوروا بكاميرا هذه المشكلة وتكثر الأقوال في الأمة وتكثر مش عارف إيه والنزاعات وهذا له قول ده قول هتجدها الغالب إن تؤدي هتجدها كده الجماعة لزحلتنا كده اللي هم إيه بعد كبار العلماء وشيء تلاقي كل واحد قاعد وخلاص والكاميرا قدامه والناس عنده ولو زاد معها تقبيل الرأس واليد يبقى بقت رسمي دلوقتي وهكذا قد تجد قد غالبا مع انه قد يوجد شيء منها في زلات علماء لكن تجد العالم ما نوقش لما انت تقول تعرض الادله وتعرض كلام العلماء ثم يخرج عن هذا بغير موجب ما يعرف ايضا ما يعرف نعم انا اقول لك هو بس الاجماع خلال الاجماع بدل ما يعارضنا ما ننسخ من اي يقول لك لها دلاله كذا ولها دلاله كذا نعم
وقد يغلط في التاويل بان يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه أو هناك ما يدفعه وإذا عارضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالا وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول
لكن أقول بقى لا نسخ صح بعد موت النبي لأن النسخ يكون هذا ليس طبعا الأخبار بل الأحكام وانتهت المسألة بموت النبي طيب هنقول الإجماع هو هنقول ما هنقول لك الإجماع معتمد على نص لو مستنده الذي به وقع نسخ ذلك نعم
قال وقد يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه أو هناك ما يدفعه وإذا عارضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالا وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسنادا أو متنا وتجيء هنا الأسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الأول والإجماع المدعى في الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف
تمام انتبه صورة الإجماع لما نقول أم أجمعت هنقول إيه عدم العلم بالمخالف وليس العلم بعدم المخالف عدم العلم بالمخالف وليس العلم بعدم المخالف العلم بعدم المخالف ده اللي نفاه أحمد إن من دعا الإجماع فقد كذب اللي هو الإجماع ده إن هو وما يدريك لحلها مختلفة الأمة واسعة ده أحد التأويلات أو إحدى التأويلات في تخريج الكلام يا أحمد أحمد لا يمكن حجية الإجماع أحمد يحتاج إجماع الصحابة بإجماع بعض الصحابة لكن قصده إيه على أحد التأويلات اللي ذكرها العلماء الإجماع اللي هو بمعناه وابن تيمية نص على تخريج كلام أحمد بهذا الإجماع اللي هو إيه العلم بعدم المخالف وأن لك إنما عدم العلم بالمخالف لا نعرف واحدا خالف العلماء هؤلاء عرفتم الفرق بين الاثنين العلم بعدم المخالف عدم العلم بالمخالف العلم بعدم المخالف بقطع ان ما في ولا واحد لا في ادغال افريقيا ولا في مدغشقر ولا جزر القمر ولا اي حد من هؤلاء انه خالف في ذلك انما عدم العلم المخالف لم يبلغنا ان احنا نخالف ده الكافي قال ابن تيمية وهذا الاجماع الذي كان يستدل به العلماء تمام وقيل انما قصد احمد رحمه الله عليه ما كان يدعي المعتزله يقول اجمعت الام وهذا على خلاف اجماع الام وده على خلاف اجماع الام فيكون هذا المدعى عند هؤلاء ماذا مدعى عند هؤلاء هذا كذب وليس بصحيح طيب يبقى بقى تحرير المساله صوره المساله من اراد الزيد بكلام احمد ياتينا بصوره المساله الا وهي ايه هل الإجماع بطلت حجته بعد عهد الرسول فليس هناك حجة في الإجماع وده قصد أحمد أو ماذا فاحنا نفهم كلام أحمد بكلام الأئمة في فهم كلام أحمد فرق بين حجة الإجماع وبين وقوع الإجماع ومناط تحقق الإجماع أن أقول هل هذا الإجماع ثابت ولا لا يلا هات بخلاف لا 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 الإجماع ليس بحجة هات لي نص إجماع ليس بحجة شوف فرق بين مسألتين إجماع ليس بحجة ضلالة إنما الإجماع حجة لكن أين هو فين الإجماع هذا ما تبوته فين هو ثبت فين يبقى ده اسمه تحقق مناط زي عند النص حجة لكن هو فين النص فين هو صحيح ضعيف. هو فين؟ فين هذا النص؟ هاته. بخلاف النص ليس بحجة. واضح يا اخواني ولا لا؟ يبقى في فرق. نقول اجمع حجة ولكن فين مناطه، وبين اجمع ليس بحجة. مثلي تماما اقول النص ليس بحجة هذا شيء، وانه هل النص هذا هل ورد في ذلك نص، هل النص ثابت، ده شيء اخر. نعم والله يا اخواني مسائل فعلا تحتاج تأصيل وتقعيد. انا بسمع احدهم امس، بس لعلنا يعني نتوسع في جمع او يعني في النظر الى كلامه اكثر واكثر، الشويعر ايضا وهو بيقول ان الحديث ضعيف وكذا، فيقول اذا كان حديثه ضعيفا فقد يعمل به اذا لم يكن غيره بشروط. طبعا الا يكون ضعفا شديدا، هو بيقول كده. طبعا دي خلاص منتهي منها. كذلك ان يكون ايه، انه يكون ليس في الباب الا هو، فان من العلماء من اخذ بهذا الحديث ضعيف اذا لم يكن في الباب الا هو، وهذا صنع فلان او الى اخر ذلك. وتكلم على رسالة ابي داود الى اهل مكة والى اخره. المهم القاعدة اللي هو بيقعدها ايه في المقطع هذا، انه يعمل بالحديث الضعيف اذا احيانا اذا لم يكن في الباب سواه، فهو بيقيدها يعني تقييدات، مش بيعمل حديث ضعيف بالاطلاق لا، انما هذا اذا لم يكن في الباب ايه سواه. وان ده صنيع بعض الائمة، والامام احمد كذا، وابن تيمية قرر هذا والى اخره. طبعا هذا الكلام ليس بصحيح بالمرة بالمرة بالمرة، وهو قد اجاب عنها في الاول بس اعتبر بحالة اخرى لما بيقول ايه طبعا الا يكون الضعف شديدا وكذا وكذا ثم انتقل. ما هو الا يكون الضعف شديدا هذا الضعيف الذي باق على ضعفه، انما اللي عامل به الائمة الضعيف الذي انتهض بغيره فصار حسنا لغيره مقبولا. ودعين ما فسر به ابن القيم مراد احمد بالعمل بالحس ضعيف، قال ليس الضعيف البقع ضعفه، انما الضعيف هو ماذا الحسن، هذا هو الحسن. هات كلام ابن القيم رحمة الله عليه وابن تيمية وكذا وضحوا هذا، انه الضعيف الذي له ما ينهض به فيرتقي الى الحسن، هو في نفسه ضعيف ثم جاء من طرق وكذا فانتهض او بقواعد او بعمل وهكذا فصار ماذا، وده يعمل به دائما لا احيانا، هذا يعمل به دائما لا احيانا. اما الضعيف الباقي على ضعفه ولم يكن ضعفه شديدا يعمل به احيانا، اذا عمل بغير قول الرسول، واحد اثنين مع نسبة ذلك الى الرسول. فالحديث الضعيف لا يصح نسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الضعيف لا يعمل به في شيء من احكام، وقد نقل الاتفاق على ذلك ان الحديث الضعيف لا يعمل به في شيء من احكام البتة. لكن من عمل به من الفقهاء انما هو الضعيف الذي ارتقى الى الحسن، وهذا لا يعمل به في بعض الاحيان، هذا يعمل به في كل الاحوال. ليه؟ لأنه من قسم المقبول. لكن لما كان المتقدمون لا يقسمون الحديث التقسيم الثلاثي ضعيف صحيح وحسن وضعيف، فكان عندهم الحديث ينقسم إلى قسمين، ها صحيح وضعيف. فلما يقولون بالعمل بحديث ضعيف قصدهم الضعيف الذي ينطهد اللي هو الحسن، لكن لم يكن عندهم اصطلاح الحسن. من هنا وقع اللبس عندي، من ظن وفهم أن العلماء يعملون بحديث ضعيف أحيانا، لا، الضعيف لا يعمل به مطلقا اللي هو البقاء على ضعف، والضعيف الذي يعمل به وهو الذي انتهض إلى القبول يعملون به كل الأحيان، لا يعملون به أحيانا، يعملون به كل الأحيان. هذا كلام الشيخ الشوائر في المقطع هذا، إنه بقيد يعمل بحديث ضعيف في بعض الأحيان، لا أبدا. وده صنيع الأئمة وعمل ابن القيم وذكر ابن تيمية، أبدا 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 أبدا. الضعيف البقع ضعفي لا ينسب للرسول، البعيد البقع على ضعفي لا يعمل به مطلقا، كيف أعمل بما ليس دينا؟ إذا كان الأمة ردت المحققون ولا يعرف في الأوائل العمل بحيث في فضائل الأعمال، في فضائل الأعمال واتفقت كلمتهم إن العمل الفاضل لا يسب بحديث ضعيف لأنه دين، كيف ينسب إلى الدين؟ حديث ضعيف هذا ينسب به يضاف الى الدين في فضائل الاعمال، في فضائل الاعمال فضلا عن الاحكام، يعني حتى فضائل الاعمال. لكن اللي رخص منهم جعل العمل حصل فين؟ في ثواب، ثواب فلا بأس أن يذكر في ثواب أعمال ثابتة بالحديث الصحيح، إنما حتى بالإطلاق لا. يبقى كيف ننقل هذا إلى أحكام؟ ها ابن القيم قال،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى،
شوف كلام فهم ابن القيم لكلام أحمد والمتقدمين. قال،
قال رحمه الله تعالى في الفروسية: وليس الضعيف في اصطلاحه هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين.
شوف، وليس الضعيف في اصطلاحهم هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين، ها،
بل هو والمتقدمون يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف.
تمام.
والحسن عندهم بحسب مراتبه، إلى أن قال: فأحمد يقدم الضعيف الذي حسن عنده على القياس.
فأحمد يقدم الضعيف الذي حسن عنده، أصبح من أقسام المقبول على القياس، ها.
ولا يلتفت إلى الضعيف الواهي الذي لا يقوم،
ولا يلتفت إلى الضعيف الواهي الذي لا يحسن، واضح، ها،
بل ينكر على من احتج به وذهب إليه،
بل ينكر على من احتج به. عرفتم يا إخواني؟ ابن تيمية له كلام وتفصيلات في هذا. طيب، السبب ده انتهى ولا لسه فيه؟ طيب، نكمل بعد الظهر إن شاء الله.